الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. تقدم تعريف الشروط، وأنها جمع شرط وهو العلامة. وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. ومثلنا لذلك بالطهارة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم جواز الصلاة وعدم صحتها، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فلا يلزم الإنسان أن يصلي إذا كان متطهرا. وقوله الشروط في البيع، الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون شروطا شرعية، وإما أن تكون شروطا جعلية. والشروط الشرعية هي الأمارات والعلامات التي نصبها الشرع للحكم بصحة البيع، فإذا وجدت هذه العلامات قلت إن البيع صحيح، وإذا لم توجد أو فقد أحدها حكمت بعدم صحة البيع، هذه تسمى شروط شرعية. هناك نوع ثان من الشروط، وهو الشروط الجعلية، وهي المقصودة هنا، ووصفت بكونها جعلية لأن الناس تجعلها في البيع، وهي الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، سواء اشترطها البائع أو اشترطها المشتري. وهذا المبحث يعتبر من أهم مباحث البيوع، لأن الناس يتبايعون وتقع بينهم شروط في البيع، فيلزم كل واحد منهم الآخر بشرط أو بشروط، ومن هنا يرد سؤال الناس عن هذه الشروط. أولا: هل هي شرعية والشرع يعتبرها، أو غير شرعية؟ ثم: ما الحكم لو أن البائع اشترط على المشتري، أو اشترط المشتري على البائع وأخل أحدهما بهذا الشرط أو بهذه الشروط؟ لذلك لا بد في دراسة باب البيع من دراسة مبحث الشروط. والشروط الشرعية تقدم بيانها في الباب الماضي، وذكرنا أنها سبعة شروط. هناك سبعة شروط للبيع، ثلاث منها ترجع للمتعاقدين، وثلاث منها ترجع للمبيع، وواحد منها يرجع إلى الثمن. أما الثلاث التي ينبغي توفرها في العاقدين، فقلنا: أولا الرضا وجواز التصرف والملكية، هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في البائع والمشتري: الرضا وجواز التصرف والملكية. وهناك ثلاث شروط لا بد من توفرها في الشيء المبيع: إباحة نفعه لغير حاجة، والقدرة على تسليمه، وأن يكون معلوما بالصفة أو بالرؤية. وشرط واحد قلنا يرجع إلى الثمن، وهو أن يكون معلوما إما بالصفة وإما بالرؤية. هذه سبعة شروط تكلمنا عليها في المجلس الماضي، وبينا أحكامها ومسائلها، يسميها العلماء بشروط البيع. ولاحظ، يقولون شروط البيع، بمعنى أنه لا يحكم باعتبار البيع إلا بوجودها، ولو تخلف شرط واحد منها حكمنا بعدم صحة البيع. أما الشروط التي نتكلم عليها اليوم فهي الشروط في البيع، وهي الشروط التي تجعل في عقد البيع. ولذلك إذا سأل سائل: ما الفرق بين شرط الشيء والاشتراط في الشيء؟ تقول: شرط الشيء ما نصبه الشارع أمارة أو علامة للحكم بصحته واعتباره، والشرط في الشيء ما يجعله المكلف فيه، بمعنى أن يعلق البيع عليه ونحو ذلك. الشروط في البيع: أولا، ما هو الدليل على جواز أن يشترط البائع وأن يشترط المشتري؟ أما الدليل على مشروعية الاشتراط في البيع فظاهر السنة، وذلك فيما ثبت في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرة واشترط حملانه إلى المدينة، فهذا عقد بيع بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر، واشترط جابر حملان البعير إلى المدينة، فرضي ببيع الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استثنى واشترط أن يبقى له ظهر الجمل إلى أن يصل المدينة، يركبه ويحمل عليه حتى يصل إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط وأجازه واعتبره، فدل على مشروعية الاشتراط في البيع. ثانيا، عموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فإن هذا الحديث يدل على أن الشروط لازمة. وثالثا، ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة في قصة بريرة، وذلك أنهم اشترطوا عليها أن تعتق والولاء لهم، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشروط التي تخالف كتاب الله، فدل على أنها لو كانت شروطا توافق كتاب الله لكانت جائزة، فدل على مشروعية الشروط التي لا تخالف الشريعة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. ومعنى قوله مقاطع الحقوق عند الشروط يعني أن الاثنين إذا اتفقا على عقد ووقعت بينهما شروط فالحق لا يتم إلا بإعطاء هذه الشروط وتوفيتها، وذلك قال مقاطع الحقوق أي تمامها وكمالها عند الشروط، حينما توفي للإنسان شرطه وتؤديه له على وجهه. إذا ثبت أن الشرط مشروع فالشروط تنقسم إلى قسمين. إذا وقعت الشروط في البيع فإنها تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون شروطا معتبرة وهي التي يعبر العلماء عنها بالشروط الصحيحة، وإما أن تكون شروطا غير معتبرة وهي الشروط الفاسدة. فالشروط المعتبرة هي التي تكون من مقتضيات العقد، أو فيها مصلحة العقد، أو فيها منفعة لأحد المتعاقدين، فهي تتركب من هذه الثلاثة الأحوال: إما أن تكون من مقتضيات العقد، أو من مصلحة العقد، أو تكون فيها منفعة لأحد المتعاقدين. هذه ثلاثة أنواع من الشروط الصحيحة. النوع الأول أن تكون من مقتضيات العقد، قال له: بعتك داري، قال: بمئة ألف، قال: قبلت، بشرط أن تعطينيها أو تسلمني الدار الآن. فهذا من مقتضيات العقد، لأن البيع يقتضي أن تسلم المبيع وتستلم الثمن، والمشتري يسلم الثمن ويستلم المثمن. هذا بالنسبة للنوع الأول وهو الذي يقتضيه العقد. ما فيه مصلحة العقد وهو النوع الثاني، يقول له: بعتك داري بمئة ألف إلى نهاية السنة، قال المشتري: قبلت، قال البائع: ولكني أشترط أن ترهن أرضك عندي، ولكني أشترط أن ترهن أرضك عندي. الرهن هنا من مصلحة العقد، لأنه إذا لم يسلم المشتري الثمن أمكن بيع الرهن وتسديد النقص فيتم العقد، فصار من مصلحة العقد، أي أنه يعين على مضي العقد ونفاذه، بخلاف ما لو إذا باعه وعجز عن السداد. فهذا من مصلحة العقد أن يشترط الرهن أو يشترط الضامن، يقول له مثل ما هو موجود الآن، يقول بعتك داري أو سيارتي ب100,000 إلى نهاية السنة، قال قبلت. طبعا حينما يقول له إلى نهاية السنة صار دينا، الدين يحتاج إلى من يضمنه ويكفله، فقال له أشترط أن تأتيني بكفيل، بكفيل غار، أو أشترط كفيلا مليئا، ومثل ما يقول الآن مثلا أشترط أن يكون عنده سجلا، لأن الذي عنده سجل مليء وقادر على السداد. فإذا مضى العقد بهذا الشرط فإن هذا الشرط من مصلحة العقد ولا يعارض الشرع، ولذلك يعتبر شرطا شرعيا. هناك نوع ثالث من الشروط، وهو أن يكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين، يبيعان الدار ويشترط البائع منفعة أو يشترط المشتري منفعة لنفسه، يشترط البائع أو يشترط المشتري، يشترط البائع قال لك أبيعك بيتي أو عمارتي أو فلتي هذه ب100,000 وأشترط عليك أن أسكنها سنة، فإن هذا الشرط من مصلحة البائع والمنفعة فيه راجعة إلى البائع، هذا الشرط يعتبر شرطا شرعيا، لأن جابر رضي الله عنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وباعه البعير واشترط مصلحة لنفسه وهي ركوب البعير إلى المدينة، فهذه منفعة، فدل على جواز اشتراط المنفعة لأحد المتعاقدين. العكس أن تكون المنفعة للمشتري، أن يشترط المشتري منفعة في المبيع، يقول له بعتك عبدي ب10,000، قال قبلت وأشترط أن يكون كاتبا أو نجارا أو حدادا، يعني عنده صنعة حتى يستفيد منها ويؤجره، أو في المثال الحاضر يقول له بعتك بيتي ب10,000، قال قبلت ولكن أشترط أن يكون فيه منافعه من كهرباء أو ماء أو نحو ذلك. هذا مثال قديم وهذا مثال حديث، كلا الشرطين معتبر لأنه شرط منفعة لأحد المتعاقدين، وحديث جابر في بيع البعير واشتراط حملانه أصل في جواز اشتراط المنفعة لأحد المتعاقدين في البيع. هذا بالنسبة لأنواع الشروط المشروعة. أما الشروط الممنوعة فتأتي إن شاء الله، منها أن يدخل مع البيع صفقة ثانية كبيعتين في بيعة، والصفقة الثانية قد تكون سببا أو ذريعة للربا دخولها في العقد، أو تكون ذريعة للغرض تفضي إلى الغرض، أو يكون هناك شرطان في بيع، فهذه كلها شروط محظورة لأن الشرع حرمها ومنع منها لإفضائها إلى ما يخالف الشرع. وهكذا لو اشترط منفعة محرمة فقال له أبيعك داري بشرط كذا وكان الشيء الذي اشترطه حراما، فإن الشرط يلغى ويصحح العقد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الأحكام المتعلقة بهذا النوع. يقول المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالشروط التي تقع بين المتعاقدين في عقد البيع. لما فرغ رحمه الله من الشروط الشرعية شرع في بيان الشروط التي تكون من المكلفين. نعم.
قال رحمه الله منها صحيح كالرهن.
منها أي من الشروط، صحيح أي يعتبره الشرع ويأذن به كالرهن. كالرهن مثال هذا النوع الذي ذكره المصنف، منها صحيح كالرهن، هذا مثال للنوع الثاني من الشروط الصحيحة، وهو اشتراط ما فيه مصلحة العقد. أما النوع الأول وهو اشتراط ما هو من مقتضيات العقد فلم يذكره المصنف ولم يمثل له، لأنه معلوم بداها، لأنه حينما يقول له أبيعك وتسلمني الثمن وأشترط تسليم الثمن والمثمن هذا معلوم بداها لأن أصل العقد يقتضيه. لكن النوع الثاني هذا أن يشترط ما فيه مصلحة للعقد وهو الرهن. طبعا الرهن ما يقع إلا في البيوع المؤجلة، فيقول له بعتك داري ب10,000 إلى نهاية السنة، قال قبلت، قال أشترط أن تؤتيني رهنا أرضك. قال أرضي رهن عندك. طبعا إن لم يسدد 10,000 في نهاية السنة تباع الأرض ثم يسدد منها ويعطى الباقي لمالكها. هذا الرهن وسيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في بابه. فالمراد بقولي منها صحيح أي من شروط البيع ما هو صحيح حكم الشرع باعتباره كاشتراط الرهن. ما الذي يشترط الرهن؟ البائع ولا المشتري؟ البائع يشترط الرهن البائع. وعلى من يكون الشرط؟ يكون على المشتري. نعم.
وتأجيل ثمن.
وتأجيل ثمن، لاحظ كالرهن وتأجيل الثمن. كالرهن مثال لاشتراط البائع على المشتري، تأجيل الثمن مثال لاشتراط المشتري على البائع. يقول لك شخص بعتك هذه السيارة 10,000، فتقول قبلت ولكن بشرط أعطيكها بعد شهر، أو أعطيكها بعد سنة، أو أعطيكها غدا، أو بعد سنتين أو 3. اشتراط التأجيل. فالتأجيل هنا من المشتري وهو شرط من المشتري. فمثل رحمة الله عليه بالمثال الأول لاشتراط البائع، ومثل بالمثال الثاني لاشتراط المشتري، وهذا من دقة المصنف رحمه الله وحسن ترتيبه. نعم.
وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما.
وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما. كونه كاتبا لأنهم كانوا ينتفعون بهم في مثلا يريدوا لكي يمسك له تجاراته، أو يريد من أجل أن يعلمه، أو نحو أن يعلمه ونحو ذلك من المصالح، فيقول أشترط أن يكون هذا الرقيق الذي تبيعني إياه كاتبا، فلا أريده جاهلا. فإذا قال له بعتك هذا العبد 10,000، وقال المشتري أشترط أن يكون كاتبا، فحينئذ له شرطه والشرط معتبر. فلو ظهر أنه لا يكتب أو أنه جاهل لا يحسن الكتابة، جاهل بكتابة لا يحسنها، حينئذ من حقه له الخيار، إن حقه أن يرده أو يبقي العقد ويمضيه. إذن كاتبا أو خصيا، وكان هذا النوع من العبيد يحتاج إليه بين النساء خوفا على العرض، وطبعا لا يجوز الخصاء لكن قد يوجد منهم الخصي، فكانوا يشترطون أن يكون خصيا خوفا على العرض فيأمنوا على عرضه. وإن كان في الأصل لا يجوز الخصاء لأنه تغيير للخلقة، واختلف في البهيمة هل يجوز خصاء البهائم الفحول لأنها تكون طيبة اللحم بالخصاء. قال بعض العلماء يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، قالوا هذا يدل على مشروعية الخصاء، ورد بأن هناك فرق، بأن هناك فرقا بين الخصاء وبين الوجاء، فالوجاء رضى الخصية، وأما الخصاء فإنه أشد من الوجاء وأبلغ منها. وبناء على ذلك يقولون لو اشترط أن يكون العبد خصيا، أو نفس الشاة التي يشتريها يريدها للأضحية، قال له أبيعك هذا الجذع من الضأن، وكان يريده أضحية، فأراد أن يصيب السنة، قال أشترط أن يكون خصيا، فبان أنه ليس بخصي، فحينئذ له الخيار، نقول له إن شئت أمضيت البيع وإن شئت فسخت. إذن الشرط إذا كان على هذا الوجه فهو من مصلحة المشتري، كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، قال أريده مسلما، وكأن يريده لعتق، عند من يشترط الإسلام في عتق الرقبة في الكفارات، فحينئذ طبعا في كفارة القتل بالإجماع لأن الله نص على كونه مؤمن، وأما في الظهار وفي جماع رمضان فهذا فيه خلاف بين العلماء معروف. فلو أنه قال أشترط أن يكون الرقيق مسلما، هذا العبد أن يكون مسلما وفي نيته أن يعتقه، فظهر أنه غير مسلم، حينئذ من حقه أن يرد البيع ويفسخه. نعم.
والأمة بكرا.
ويشترط كون الأمة بكرا، فظهرت سيدة، حينئذ له حق فسخ البيع لأن المسلمين على شروطه، فمن حقه أن يشترط أن تكون بكرا. والشروط تكون كمالية وأحيانا تكون ضرورية مثل ما ذكرنا، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن ينتفع بالشيء إلا إذا كان على هذا الوجه. نعم.
ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا.
هذا النوع الثالث من الشروط، النوع الأول قلنا ما كان من مقتضيات العقد لم يذكره المصنف للعلم به بداها، وهو أن تشترط تسليم الثمن والمثمن، هذا لا إشكال فيه. النوع الثاني ما كان من مصلحة العقد ومثل له بقولي كالرهن. والنوع الثالث ما فيه منفعة، وهي إجارة الدار شهرا. شخص يسكن في عمارة أو في فلة أو عنده مزرعة عرضها للبيع ب100,000، فقال رجل قبلت، قال أشترط أن أبقى فيها شهرا أو أبقى فيها سنة، هذا اشتراط منفعة ومن حقه أن يشترط، والشرط جائز وماض ولازم. والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه في قصة جمل كأن يشترط شهرا. نعم. استثنى العلماء المدد الطويلة التي فيها تغريب يدخلها فيها غرض، كأن يقول مثلا أبيعك هذه الدار وأشترط سكنها 100 سنة، 100 سنة مظنة أن تتهدم الدار وأن تتغير وأن تتعطل مصالحها، فهذا تغريب. ولذلك يقولون إذا كان الشرط بالمعروف كأن يكون محتاجا يريدها شهرا حتى يجد مسكنا آخر بديلا عنها، يريد يستثني سكنها شهرين من أجل أن ينقل مصالحه إلى محله الجديد، وقس على هذا، هذا شيء معقول وشرط معتبر ولا إشكال في جوازه. نعم.
وحملان البعير إلى موضع معين،
قال له بعني هذا البعير، قال أبيعكه 200، قال قبلت، قال أشترط حملانه إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى مكة إلى بلده، فحينئذ يصح. والأصل في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. من أمثلته في المعاصر الآن لو أن إنسانا باع سيارة وعلى هذه السيارة حمل مثلا عليها أغراضه، فقال له بكم تبيعني هذه السيارة؟ قال 20,000، قال قبلت، قال ولكن أشترط أن أذهب بها إلى جدة وأفرغ ما فيها من حمولة، قال قبلت. هذا مثل حديث جابر، كما أن جابرا اشترط حملان البعير إلى المدينة، كذلك أيضا لو اشترط تفريغ حمولتها أو اشترط أن يذهب إلى جدة قال أريدها حتى أذهب بها إلى جدة من حقي، لأن هذا الشرط شرعي وقد أذن به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. نعم.
أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره،
أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، باعه كوما من الحطب فقال 100 ريال، قال اشتريت ولكن اشترط عليك أن تكسره لي قطعا. ومثل الآن لما يشتري اللحم فبعد أن يشتريه يطلب منه أن يجعل قطعه صغيرة، قال له أشتري منك من هذا اللحم 2 أو 3 بشرط أن تقطعه لي صغارا قطعا صغيرة، بشرط أن تبين العظم منه عن اللحم، هذا شرط معتبر منفعة ومصلحة، مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة الركوب في حديث جابر رضي الله عنه. نعم. أو تكسيره، أو قال له بعتك هذا الكوم من الحطب 100، قال قبلت، قال ولكن أشترط عليك أن تذهب به إلى بيتي أو تحمله لي إلى البيت، قال قبلت، هذا جائز ومشروع. قال العلماء هنا يغتفر لأن هي في الحقيقة شيء من الإجارة لكن بدون عوض، يقولون كأنها داخلة تحت عقد البيع، وهذا مما يغتفر فيه اجتماع الإجارة مع البيع، هذا اغتفره العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
أو خياطة الثوب أو تفصيله،
أثر عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة أنه فعل مثل هذا العقد، ولذلك استدل به الإمام أحمد رحمة الله عليه على هذا حينما اشترى الحزم واشترط حملها، فقالوا هذا يدل على مشروعية أن يشترط الحملان إلى البيت أو تكسير الحطب أو نحو ذلك. وبالأمثلة الحديثة أي شيء من الأشياء يشتريه الإنسان، مثلا حينما تقول للشخص بعني هذا الثوب، قال 100، تقول قبلت ولكن بشرط أن تلفه لي في قماش أو تلفه لي في ورق أو تضعه لي على صفة معينة، هذا من حقك، من حقك أن تشترط هذه المنفعة لمصلحة تريدها في هذا الشيء المبيع. أو مثلا يقول له إن هذا الثوب 10، قال أشترط أن تطبقه لي، فحينئذ يطبقه. هذه كلها منافع يشترطها المشتري على البائع، ومن حقه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لجابر أن يشترط المنفعة له. نعم.
أو خياطة الثوب أو تفصيله،
أو اشترط عليه خياطة الثوب أو تفصيله. خياطة الثوب الآن تأتي صور، يعني اجتماع البيع والإيجار في الثياب على صور. الصورة الأولى أن يأتي الإنسان للخياط ويقول له بكم هذا القماش، يقول له الخياط هذا القماش متره بستة أو بعشرة، فقال له كم يكفيني من الأمتار، قال ثلاثة أمتار، المتر بعشرة مثلا، قال تكفيك ثلاثة أمتار، قال بكم تخيطه لي، قال بثلاثين، أصبح المجموع ستين، قال له إذن تعطيني من هذا ثلاثة أمتار وتخيطها لي وأعطيك ستين. حينئذ عقد بيع وعقد إجارة، واشترط عليه أن يقوم بالإجارة مركبة على عقد البيع، هذا لا حرج فيه. لماذا؟ لأن ثمن المبيع معلوما، لأن ثمن المبيع معلوم، ولأن ثمن أجرة العمل معلومة، فانتفت الجهالة وانتفى الغرض. لكن الذي منع العلماء منه أن يقول له بكم تخيط لي الثوب من هذا القماش، قال بمئة وعشرين، ولا يبين البيع من الإجارة ويجعلها مجموعة مع بعضها، قالوا فجهلنا قدر قيمة المبيع وجهلنا أجرة العمل، فلو حصلت خصومة بينهما أثناء العقد لم نستطع أن نفصل لأنهما لم يتفقا على شيء معلوم. فلو قال له خط لي ثوبا من هذا القماش بمئة وعشرين، قالوا جمع بين الإجارة والبيع على وجه فيه جهالة فلا يجوز. لكن لو حدد بكم القماش وبكم يخيط، فقال له أشتري منك هذا القماش بشرط أن تخيطه لي، صح وجاز، لأن الجهالة مرتفعة، وحينئذ يعتبر العقد صحيحا إعمالا للأصل. نعم.
وإن جمع بين شرطين بطل البيع،
وإن جمع بين شرطين بطل البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين، قال بعض العلماء هو البيعتان في بيعة، إذا قال له اشترط عليه شرطين قالوا إن هذا من البيعتين في بيعة، ويشمل ذلك قالوا أن يلزمه بأمرين أو يجعل العقدين مع بعضهما معا، مثل أن يقول له أبيعك هذه، تشتري مني هذه الدار مؤجلة، اشترط عليك أن يكون شراؤك لها مؤجلة بمئتي ألف بشرط أن تبيعنيها نقدا بمئتي ألف، فاشترط عليه التأجيل وألزمه به، والمكلف مخير بين التأجيل والتعجيل، فألزمه بالتأجيل واشترطه عليه، ثم اشترط عليه أن يبيع عليه نقدا، فهذا من شرطين في البيع، وهو لا يجوز لأنه مفض إلى الربا. وجه الربا أنه إذا قال له تأخذها مؤجلة، اشترط عليك أن تأخذها مؤجلة سنة بمئة ألف بشرط أن تبيعنيها حاضرة بخمسين، فكأنه أعطاه خمسين نقدا في مقابل مئة إلى أجل، قالوا هذا لا يجوز، وبعض العلماء يراه داخلا في بيعتين في بيع. نعم.
ومنها فاسد يبطل العقد،
ومن هذه الشروط ما كان فاسدا يبطل العقد، والشروط الفاسدة تقع في البيوع، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأخبر أن هناك من يشترط شروطا ليست في كتاب الله، ثم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، نص على إلغاء الشرط الذي ليس في كتاب الله، فدل على أن الشروط تنقسم إلى قسمين، منها صحيح معتبر موافق لكتاب الله، ومنها فاسد غير معتبر وهو الذي خالف كتاب الله عز وجل، أو جاء على وجه فيه غرر أو فيه ربا أو فيه ما يفضي إلى جهالة ونحو ذلك. نعم.
كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف.
كاشتراط أحدهما على الآخر عقد سلف، كان يقول له أبيعك هذه الدار بشرط أن تسلفني في 100 صاع ب1000، فقد جعل العقد مركبا على عقد. ولذلك قالوا إذا ركب العقد على العقد تردد العقد بين المضي وبين عدم المضي، ولذلك قالوا إن هذا لا يجوز أن يجمع بين العقدين في عقد واحد. والأصل في المنع قوله عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، قالوا نص على بيعتين في بيعة ويشمل ذلك الصفقتين في صفقة واحدة أو يركب صفقة على صفقة أخرى. نعم.
وقرض.
وقرض من أمثلة ذلك أن يقول له بكم تبيعني هذه الدار؟ قال 100,000. قال قبلت بشرط أن تسلف تدينيها أو تقرضني إياها. فإن هذا فيه شبهة، لأن البيع لما وقع 100,000 قد يكون المبيع قيمة 80,000، فلما دخله أنه سيقرضه جعله 100,000، فصار شرطا آيلا إلى الربا، يكون المبيع قيمته 80,000، فيقول له بعني هذه الدار، أشتري منك هذه الدار 100,000. فمعنى ذلك أن 20 تركبت لمصلحة القرض بشرط أن تقرضنيها أو بشرط أن تسلفنيها، فهذا لا يجوز. نعم.
وبيع.
والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود، وصححه غير واحد من العلماء وحسن إسناده الترمذي وغيره. وهذا الحديث يقولون يدل على حرمة الجمع بين البيع والسلم، وكذلك الجمع بين البيع والسلف الذي هو بمعنى القرض. نعم.
وبيع.
أن يجمع
سلف وقرض وبيع،
أن يجمع بين البيعتين في البيعة، أن يجمع بين بيعتين في بيعة. وهذا له أوجه عند العلماء، منهم من قال أن يقول له أبيعك داري بشرط أن تبيعني عبدك أو تبيعني سيارتك أو تبيعني أرضك، فقد باعه بشرط البيع، باعه واشترط عليه أن يبيعه، فهذا من الجمع بين البيع والبيع، فصار بيعتين في بيعة، فهذا محرم. وقالوا أصل لتحريمه قول نهي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، وبناء على ذلك قالوا لا يجوز أن يقول له أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارك، أو أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك، أو أبيعك عمارتي بشرط أن تبيعني أرضك، وقس على ذلك، فإنه إذا ركب العقد على العقد صار صفقتين في صفقة واحدة، أو صار بيعتين في بيعة واحدة، وذلك مما نهي عنه. قال بعض العلماء من بيعتين في بيعة أن يجعل ثمنين مختلفين، يردد بين ثمنين مختلفين، فيقول له بعتك سيارتي 10,000 ريال و5,000 دولار، الدولار لا يعادل 10,000 ريال، فردده بين قيمتين مختلفتين وأعطاه صفقتين في صفقة واحدة وبيعتين في بيعة واحدة، قالوا لا يجوز. كذلك لو قال له كمثل القديم يقول له أبيعك 10,000 درهم و10,000 درهم و5,000 دينار، ويكون صرف الدرهم والدينار غير متقابل في هذا الوجه، قالوا لا يصح، لاحتمال أن تأخذ وأنت نيتك الأقل فيلزمك بالأكثر، يقول أنا عرضت عليك الأكثر. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يرد السؤال لو قال له بعتك سيارتي هذه 10,000 حاضرة أو 20 بالتقسيط، فحينئذ لا يخلو من حالتين، إما أن يفترق يقول قبلت ويفترق قبل أن يحدد هل اشتراها بالنقد أو بالتقسيط، وإما أن يفترق بعد التحديد، إما أن يحدد إحدى البيعتين قبل الافتراق أو يفترق ولم يحدد. فإن قال له في بيع التقسيط بعتك بعشرة حاضرة وبعشرين إلى أجل، قال اشتريتها حاضرة بعشرة أو قال اشتريتها بعشرين إلى أجل فجائز، ونص على ذلك ابن عباس كما جاء عنه بالسند كما روى عنه ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وحكى ذلك ابن سيرين والزهري عن جماعة من التابعين وأهل العلم من السلف الصالح رحمة الله عليهم أنه إذا بت البيع، وعلى ذلك الأئمة رحمة الله عليهم أنه إذا بت البيع وحدد هل أخذ حاضرة أو إلى أجل جاز، وأنه ليس من بيعتين في بيع في شيء. لماذا؟ لأنهم افترقا عن صفقة واحدة، وأما كونه يقول بعشر حاضرة وبعشرين إلى أجل فالبيع لم يتم بعد، فلا يصح أن نقول بيعتين والبيع لم يتم بعد، لأن البيع إنما يتم بالافتراق، البيعان بالخيار مالا يتفرقا، فأصل البيع إلزاما إنما يكون بالافتراق، فإذا ردده بين الحاضر والمستقبل واختار حاضرا أو مستقبلا فقد تم البيع. استشكل بعض العلماء وجود الثمنين، ورد بأنه لو كان وجود الثمنين من بيعتين في بيعة لكان كل سوم من بيعتين في بيعة، تقول لا بل بخمسة بعشرة بخمسة بسبعة بثمانية، هذه كلها قيم مختلفة حتى يثبت المتعاقدان على ثمن واحد، فدل على أن التردد قبل الفصل لا تأثير له، دل على أن التردد قبل الفصل لا تأثير له، ولذلك ما كسى النبي صلى الله عليه وسلم جابر في البعير وساوم، ومع ذلك لم يعتبر ما كسى وتردد الثمن بيعة مستقلة، فدل على أن التردد قبل الفصل ليس من بيعتين في بيعة، إنما يكون من بيعة في بيعة إذا افترق، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله فله أو كسهما أو الربا. لاحظ لو كان البيع قد بت لما يصير متردد بين أو كسهما أو الربا، إنما يكون بقية الحديث مستقيما مع أول إذا افترق، فتقول إذا افترق ولم يبت فإما أن يعطيه الأقل فيفوت على المشتري الأكثر، وإما أن يؤخر، وقصد المشتري والبائع أن يعجل، فصار كأنه دفع المؤخر الكثير في مقابل المعجل القليل وهو عين الربا. وعلى هذا يستقيم معنى بيعتين في بيعة، أن يردده بين ثمنين ويفترقا قبل أن يحدد هل اشترى معجلا أو مؤجلا، أما لو ردده وبت فلا حرج كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة. أثر عن بعض السلف رحمة الله عليه أنه يرى أن العرض بالقيمتين الحاضرة والمؤجلة أنه من بيعتين في بيعة، وهذا قول بعض العلماء رحمة الله عليهم، لكن الصحيح مذهب الجماهير لما ذكرناه على ظاهر السنة في تردد الثمن في المماكسة، ولأنه لم يقع البيع إلا بعد الافتراق، وبناء على ذلك لا يكون من بيعتين في بيعة في حال السوم أو حال العرض. نعم.
وإجارة،
هكذا لو قال له بعتك بشرط أن تؤجرني سيارتك أو تؤجرني عمارتك أو فلتك أو دارك، فقد جمع بين البيع والإجارة، وهذا ممنوع على الوجه الذي ذكرناه، بل يوجب بطلان العقد كما نص عليه المصنف رحمة الله عليه. نعم.
وصرف،
وصرف كأن يقول له بعتك هذه الدار بعشرة آلاف بشرط أن تصرف لي هذه الريالات دولارات، إنسان يريد أن يصرف فيقول له أبيعك بشرط أن تصرف مني، أو يقول المشتري أشتري منك بشرط أن تصرف لي، مثل ما يقع الآن إذا جاء إلى البقالة وقصد من ذلك الصرف، فقد جمع بين البيع والصرف، والسبب في هذا شبهة الربا، وتوضيح ذلك أن البيع من حيث هو لا بد وأن يكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين، فإذا دخل الصرف مع البيع الصرف يكون بين المتماثلين، مثلا ريالات بريالات، فإذا أعطى 10 ريالات واشترى منه بشرط أن يصرف له وقصد الصرف وقال أشتري منك على أساس أن تصرف لي هذه 500، كأنه حينئذ أخذ 500 في مقابل 500 مع المنفعة الموجودة في البيع، فصارت شبهة الزيادة على المصروف، لأن الصرف يقتضي مثلا بمثل أي مساواة، فإذا صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا بد من التماثل والتقابض،
إذا كانا متماثلين. فإذا أدخل الصرف في البيع كأن مصلحة البيع زادت على أحد المصروفين، وحينئذ منع من اجتماع البيع مع الصرف لأنه يفضي إلى الربا، وهذا يمثل له العلماء بالشروط التي تؤول إلى الربا، أن يشترط شرطا يفضي إلى الربا، لأن الشروط التي تفسد البيع إما أن تكون مفضية إلى الربا أو مفضية إلى الغرض أو مفضية لمجموع الأمرين، الربا مع الغرض. نعم.
وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيعه أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. وإن شرط أن لا خسارة عليه،
وإن شرط أن لا خسارة عليه، هذا يقع بين التجار حينما يشترون من بعض، يقول له بعتك مثلا هذه الصفقة، يقول له أشترط أني إذا بعتها لا أخسر فيها، فإن خسرت فيها رددت البيع عليك وتتحمل الخسارة، حينئذ يتم العقد ويلزمان بالعقد ويلغى هذا الشرط، لأنه ليس من الشروط الشرعية وهو مخالف لكتاب الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فدل على إلغاء هذا الشرط وتصحيح العقد، لأن هناك حالتان: حالة تلغي الشرط وتصحح العقد، وحالة تلغي الشرط مع العقد كأن يتعلق العقد على الشرط، فحينئذ تلغي الشرط مع العقد. وأما إذا كان شرطا داخلا على العقد فالأصل تصحيح العقد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإعمال أولى من الإهمال، فيبقى العقد على ما هو عليه ويلغى الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح عقد بريرة وألغى الشرط، فدل على أن هذا النوع من الشروط تصحح به العقود ويلغى الشرط نفسه. نعم.
أو متى نفق المبيع وإلا رده،
هذا البيع يعرف الآن ببيع التصريف، هذا البيع يعرف ببيع التصريف، ويقول له آخذ منك 100 سيارة، آخذ منك 100 قطعة قماش، آخذ منك 100 نسخة من هذا الكتاب وأشتريها مثلا من 10 أو من 100، والذي لا يباع أرده. الشرط لاغ والعقد صحيح، الشرط لاغ والعقد صحيح، لأن الأصل أن الربح لمن يضمن الخسارة، أن الربح لمن يضمن الخسارة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة في السنن: الخراج بالضمان. وحينئذ يأخذ هذه الصفقة وله غنمها وعليه غرمها ويتحمل المسؤولية كاملة، أما أن يحمل البائع المسؤولية ويأخذ هو النماء فهذا يخالف أصل الشرط، وإذا قال كل شرط ليس في كتاب الله، لو سألك سائل كيف خالف أصل الشرع تقول: لأن أصل الشرع أن الربح لمن يضمن الخسارة، وهذا من عدل الله عز وجل بين عباده، بمعنى أن ربح الشيء لمن يضمن خسارته. سيارتك الآن لو سار عليها ضرر أو نزلت عليها آفة سماوية فأتلفتها، فإنك أنت الذي تضمنها ولا يتحمل أحد الضرر، هذا بالنسبة للغرم. طيب، هذه السيارة لو اشتريتها 10,000 فأصبحت قيمتها 100,000، أنت الذي تأخذ 100,000، فلك غنمها وعليك غرمها، ولذلك من قواعد الشريعة الخراج بالضمان، وهي قاعدة عدل من الله سبحانه وتعالى، والعلماء أجمعوا على اعتبارها أن الربح لمن يضمن الخسارة، أما كونك أنت تأخذ الربح وتجعل الخسارة على غيرك هذا من الظلم، ولذلك قالوا: لا يصح أن يقول له آخذ على التصريف، فما مضى فإني آخذه وتم البيع ويأخذ ربحه، وما لم يمضي أرده عليك، لا، إما أن يأخذه كله أو يرده كله. وبناء على ذلك لو اشترط عليه أن يصرف لم يصح الشرط. لو سأل سائل ما هو المخرج عن مثل هذه البيوعات، هل هناك مخرج شرعي؟ الجواب: هناك مخرج شرعي، وهو أن تقول لصاحب هذه السلع: أنا آخذ منك هذه السلعة، تقبلها وأبيعها لك في السوق، وكل واحدة أبيعها أخذ عليها كذا، فتبيع الذي تبيع وتأخذ أجرتك، ثم الباقي ترد قيمته إلى صاحبه، هذا مخرج شرعي، لكنه من باب الإجارة وليس من باب البيع. الفرق بينهما أنه في الحالة الأولى إذا أخذه على التصريف، لو أخذت 100 سيارة على التصريف وأدخلتها مثلا إلى محلك قبضتها وأخذتها، ثم جاءت آفة سماوية وأتلفت 100 سيارة لزمك دفع القيمة. لكن لو أخذتها إجارة وقلت وأخذها وأبيعها وكل واحدة أبيعها أخذ عليها كذا وكذا، قال خذها، حينئذ لو أخذتها إلى المستودع ونزلت آفة سماوية أو تلفت بدون تفريط منك فضمانها على المالك الحقيقي، لأن يد الأجير يد أمانة وليست بيدي ضمان. وبناء على ذلك المخرج أن يقول له خذ هذه السلع وكل واحدة تبيعها لك كذا وكذا، فهذا مخرج شرعي، وينتقل العقد من صورة البيع إلى صورة الإجارة الشرعية.
أو لا يبيعه،
لو قال له أبيعك هذه الأرض بشرط ألا تبيعها، أو أبيعك هذه الأرض بشرط ألا تهبها، هذا منع مطلق من البيع والهبة. الصورة الثانية، أبيعك هذه الأرض بشرط ألا تبيعها لمحمد، أو بشرط ألا تبيعها لزيد، هذه صورة خاصة. أو يقول أبيعك هذه الأرض بشرط ألا تهبها لمحمد أو لا تهبها لزيد، في كلتا الصورتين يصح البيع ويلغى الشرط. إذا باعه بشرط ألا يبيع وبشرط ألا يهب صح البيع وبطل الشرط. الأصل في هذا يا إخوان أن البيع من مقتضياته تمليك المبيع للمشتري، فإذا تدخل البائع وقال لك لا تبيع أو لا تهب فقد خالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أنك إذا اشتريت الشيء ملكته، ومن ملك الشيء فله حرية التصرف فيه، فإذا جاء يحجر عليك ويمنعك خالف الأصل من البيع، فصار شرطا ليس في كتاب الله، فبطل هذا النوع من الشروط.
ولا يهبه ولا يعتقه،
اشترط عليه أن لا يعتق، اشترط عليك ألا تعتق، أبيعك هذا العبد 10,000 وأشترط عليك ألا تعتقه، لم يصح.
نعم. وإن أعتق فالولاء،
لأن من أصل البيع أنه إذا اشترى العبد من حقه أن يعتقه ومن حقه أن يبقيه، فإذا منعه من العتق فقد جاء بشرط يخالف مقتضى العقد الذي هو عقد البيع.
نعم. وإن أعتق فالولاء له،
وإن أعتق فالولاء له، أشترط عليك أبيعك هذا العبد 10,000 بشرط ألا تعتق، أو إذا اعتقت هذا العقد فولاؤه لي، هذا مثل قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها، فإن أهل بريرة رضوا من عائشة أن تنقذهم الثمن واشترطوا أن الولاء لهم، فقال صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فجعل الولاء لمن أعتق، هنا اشترط أن الولاء له وهو لم يعتق فخالف الشرع، وهذا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله، فهذا من الاشتراط بما ليس في كتاب الله، لأن الذي في شرع الله وكتاب الله عز وجل على لسان رسول صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق، وهنا يشترط أن الولاء له ولم يعتق، ولذلك قالوا إنه يلغى الشرط لمعارضته للشرع من هذا الوجه. نعم.
أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق،
أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، لاحظ هذا عائد إلى جميع ما تقدم، يبيع بشرط ألا يبيع، مثل ما يقع الآن في بعض الأراضي يقول لك أبيعك بشرط ألا تبيعها لأحد، أو أبيعك هذه الفلة بشرط ألا تبيعها لأحد، فهذا منع من البيع. كذلك أيضا صورة العكس، نحن عرفنا إذا قلوا بشرط ألا تبيع وألا تهب وألا تعتق، الثلاث الصور عرفنا وهي صورة النفي، اعكس شرطا مخالفا يقول له أبيعك بشرط أن تبيع لعمر، وأبيعك بشرط أن تعتقه، فهذا عكس الأول، أبيعك بشرط أن تهب، فهذا خلاف الصورة الأولى، يعني عكس الأولى بالنفي والثانية بالطلب، يقول الأول لا تبيع، أبيعك بشرط أن لا تبيع،
أبيعك بشرط ألا تهب، أبيعك بشرط ألا تعتق. وهنا يقول له أبيعك بشرط أن تبيع لزيد، أو يقول له إذا أردت البيع ما تبيع إلا لي، أو إذا أردت البيع ما تبيع إلا على فلان، فكله واحد، لأن الأصل يقتضي أنك إذا اشتريت شيئا فأنت حر أن تبيعه على من شئت، لا تلزم بالبيع على أحد بعينه. نعم. إلا العتق، فإن العتق إذا مضى حينئذ لا يمكن استدراكه، العتق إذا مضى لا يمكن استدراكه، ما لا يمكن استدراكه، فوات لا يمكن تداركه، وحينئذ يصحح ويمضي به العقد. نعم.
وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح.
وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح. عندك بيت أو فلة أو سيارة عرضتها للبيع، فجاء رجل وقال أنا أشتريها منك ب10,000 ريال، قلت له قبلت، قال 10,000 ليست عندي ولكن أريد مهلة يوم أو يومين أو ثلاثة، فتقول له بعتك ب10,000 إلى 3، فإن لم تنقدني الثمن فلا بيع بيننا. فإذا اشترطت تأجيل الدفع إلى 3، وهذا أشبه بخيار الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وبناء على ذلك أمر الله بالوفاء بالعقود، والعقد الذي بينك وبينه أن يوفيك بعد 3، فحينئذ إن تأخر عن 3 بطل البيع، ولك الخيار إن شئت تمهل أكثر وتنشئ عقدا جديدا، وإن شئت ألا تبيعه، فأنت بالخيار. إذا قال له بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 فإن لم تفعل فلا بيع بيننا، صح، أي صح البيع وصح الشرط. نعم.
وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وبعتك إن جئتني بكذا،
هنا في فرق بين الصورة الماضية وهذه الصورة. بعتك إن جئتني بسيارة أو جئتني بزيد أو بعمر، البيع معلق، فتعلق العقد وصار مرددا، فأدخل الشرط الغرر على العقد، جعل العقد مردد، ما الأصل العقد على البت بعتك، ثم يأتي الشرط مبنيا على العقد، لا أن العقد يعلق على الشرط، بخلاف مسألة على أن تنقدني إلى 3، فإنه قال له بعتك فقد تم، ولذلك لو جاء قبل 3 مضى وصح العقد. لكن هنا يقول له على أن تأتيني بكذا أو بعتك إن رضي زيد، وما ندري هل يرضى أو لا يرضى، فالعقد إلى الآن متردد، قالوا فلا يصح، بخلاف أول يصح ويعلق. فتكون الصورة هنا الفرق بينها أن بت البيع يبقى معلقا في الصورة الثانية ولا يحصل بت، لكن في الصورة الأولى يتم العقد لكن يبقى معلقا بشرطه. قال بعض العلماء إن الصورة الثانية داخلة في الصورة الأولى وسامحوا فيها وقالوا بصحة العقد، بعتك إن رضي زيد، بعتك إن رضي عمر، ولكن الأول أحوط. طيب ما هو المخرج؟ المخرج أن يقول له أشتريه منك ولكن أشترط أن أستشير فلانا، لاحظ قبلت 10,000 ولكن لي الخيار 3 أيام أو يومين، ويستشير من شاء، ما يقول عفوا أستشير فلانا، يقول لي الخيار 3 أيام، عنده مخرج شرعي، مدام أنه يريد رضا والده أو أخاه أو شريكة يقول له قبلت ولكن لي الخيار 3، أو لي الخيار 10 أيام، أو لي الخيار أسبوعا، أو لي الخيار شهرا، فحينئذ يصبح في خلال الشهر يتصل بمن شاء وينظر رأي من شاء، وحينئذ يكون مخرج عن هذا المشتبه الذي من العلماء من قال بعدم صحته واعتباره. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع،
أو يقول للمرتهن
الذي عنده الرهن وهو البائع مثلا، باعه شيئا أو هو وضع عنده مثلا الأرض رهنا، فقال له إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. وهذا يفسر بعض العلماء به غلق الرهن المنهي عنه في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه، وهو حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا وصورة ذلك أن يجعل الأمر معلقا على الرهن، فهذا من الشرط الذي يخالف الشرع، ولذلك لا يجوز له أن يقول إن جئتك بحقي ولا فالرهن لك، لا يصح. والأصل الشرعي أن الشخص إذا استدان من شخص مالا ثم انتهى الأجل فإن الرهن حينئذ يقوم، إذا لم يدفع له حينئذ يقوم الرهن ويعطى منه حقه ثم يرد الباقي إلى صاحبه لأنه مالك له. نعم.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
وإن باعه وشرط البراءة، البراءة من العيب في البيوع، شخص يبيع سيارة أو يبيع بيتا أو فلة أو عمارة ويقول أنا بريء من العيوب الموجودة فيها، الأصل الشرعي يقتضي أنك إذا بعت شيئا والمشتري اشتراه منك أن تبين له جميع العيوب التي تعرفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. ولذلك جاء في حديث حبان لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة. لا خلابة، قال بعض العلماء لا خلابة أي لا غش، لأن الدين على النصيحة. لا خلابة أي لا غش ولا خديعة، لأن الدين قائم على ماذا؟ على النصيحة. فحينئذ الأصل يقتضي أن من يبيع الشيء يكشف عيوبه، فإن لم يكشف العيوب فإنه يتحمل أمرين، أحدهما مسؤولية في الدنيا والثاني مسؤولية في الآخرة. أما مسؤولية الدنيا فإنه إذا اكتشف البائع العيب رده عليك، وأما مسؤولية الآخرة فهي الإثم والوزر والعياذ بالله. وعلى هذا قالوا لا بد للبائع أن يبين العيوب، فلو قال البائع برئت من العيب فلا يخلو من حالتين، إما أن يقول لك بعتك سيارتي هذه ولكن انتبه هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا وكذا، فكشف لك البيع وقال أنا بريء منه، فحينئذ يصح البيع وجها واحدا عند العلماء، أن تكون البراءة من عيب معلوم معروف للمتعاقدين، فحينئذ لا إشكال، ويصبح باعه الشيء ناقصا ورضي بالنقص المشتري فتم البيع. الحالة الثانية لا، يقول له بعتك هذه السيارة 10,000، قال قبلت، قال اسمع أنا بريء من كل عيب فيها سواء أعلم أو ما أعلم، هذا يسمى البراءة المطلقة، تسمى بالبراءة المطلقة، يقول أنا بريء من كل عيب أو بريء من عيوبها. هذا النوع من العيوب للعلماء، من البراءة للعلماء فيه قولان، أصحهما أنه لا يصح البيع، لا 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 يعتبر هذا، لا تعتبر هذه البراءة ملزمة، لا يصح الشرط، عفوا لا يصح الشرط، ومن حقك إذا كشفت عيبا أن ترد المبيع، أن هذا النوع من الشروط لا يصح، البيع يتم ويمضي، ولكن إذا وجدت العيب إن شئت رددت السلعة وإن شئت أخذت أرش العيب كما سيأتي إن شاء الله في خيار العيب. إذن النوع الثاني من البراءة وهي التي تسمى بالبراءة المطلقة أو البراءة من كل عيب، نلغي الشرط اللي هو شرط البراءة ونصحح البيع ونقول يصح البيع. ولكن من أمثلته الآن مثل ما يقع في البيع الذي يقع تحت المزاد، بعد أن ينتهي المزاد إلى 10,000 يقول أحدهما 5 الثاني 6 7 8 9 10، بعد ما ينتهي البيع يقول بعتك مثلا كوم حديد، يقصد أنه بريء من كل عيب. فإذا جئته بعد يوم أو يومين وقلت السيارة فيها عيب، قال لا أنا بريء ليس لي في هذا أمر، لأنني قد برئت من كل عيب. هذا باطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لماذا؟ لأن العيب يستحق به الرد بأصل الشرع. لماذا؟ لأنك إذا اشتريت الشيء وظاهره الكمال فقيمته 10,000، رضيت بدفع 10,000 في مقابل هذا الكامل. فإذا كان معيبا فقد أنقصه العيب إلى 8 إلى 6 إلى 5، فأصبحت 5 الزائدة التي هي فرق ما بين الصحيح والمعيب مأكولة بالباطل. وقد قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لأنك لو علمت أن هذا العيب موجود ما دفعت 10 ولا رضيت بدفع 10 في مقابله على هذا الوجه. وبناء على ذلك قالوا: هذا من أكل المال بالباطل، وقد حرم الله أكل المال بالباطل. ولأن الرضا يفقد في هذه الحالة، وهو شرط الصحة، لأنك أنت لا ترضى بشيء معيب وإنما اشتريت شيئا كاملا. وبناء على ذلك قالوا: لو قال له: أنا بريء من كل عيب في السيارة، أو السيارة معيبة، أو لا خيار لك إن وجدت العيب، بطل، لأنه يسقط حقا له ثابت بالشرع ولا وجه لإسقاطه، وحينئذ يقولون يبطل هذا الشرط ولا يعتد به. فإن وجد العيب ورفع إلى القاضي ألزم القاضي البائع برد السلعة إذا لم يردها المشتري، أو دفع الأرش إذا أراد الأرش بينه. هذا بالنسبة إذا قال له: أنا بريء من كل عيب، وهذا يسميه العلماء ببيع البراءة، وله الصورتان اللتان ذكرناهما. نعم.
وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صحة.
إن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت 9 أو 11 ذراعا أو 20 ذراعا، باع على أنها 20 ذراع فبانت 25 أو 18، يعني بالنقص والزيادة صح البيع. ثم قال المصنف رحمه الله:
ولمن جهله وفات غرضه الخيار.
ولمن جهله، جهل النقص وجهل العيب في صورة البراءة، الخيار. نقول له: أنت بالخيار، إن شئت أخذت الأرش وإن شئت رددت البيع. البيع صحيح، ومعنى قوله صح يعني البيع بذاته صحيح، لكن يبقى النظر في إثبات الخيار للمشتري. ما الدليل على أن البيع صحيح؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من باع لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها لا تصر الإبل والغنم، وأن يمتنع من حلبها اليوم واليومين والثلاثة فينتفخ الضرر، لا تصر من الصر وهو الحبس كأنه حبس لبنها فيها، لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، يعني إن انكشف له عيبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وردها وصاعا من تمر. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الشر معيبة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شاء أمسكها، فدل على أن البيع صحيح إذا رضي المشتري بإمضائه، بقي على ما هو عليه وتم، إن شاء أمسكها، فمعنى أن العقد صحيح في أصله، والخيار لا يتركب إلا على عقد صحيح. وبناء على ذلك قالوا له الخيار، إن شاء أمسكها بهذا العيب. وقال مثلا: باعه المخطط على أنه الأرض على أنها 20 في 20، فبان النقص في أحد أجزائها، قال: قبلت الأرض أنا أرغبها، والنقص الذي فيها أنا راضي به، ولكني أريد الأرش، نقدر قيمة هذا الأرش ونعطيها بالصورة التي ستأتينا إن شاء الله في خيار العيب، ضابط الأرش وطريقة تقديري، نقدر ونعطيه إياه. وإن قال: لا، ما أريد، أنا أريدها مثل ما اشتريتها بهذا القدر وإلا فلا، نقول لك الخيار، فيفسخ البيع ويرد الثمن للمشتري وترد العين للبائع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخيار.
يقول رحمه الله: باب الخيار. الآن عرفنا شروط صحة البيع، ما هي الأمور التي ينبغي توفرها لكي نحكم بصحة البيع. بعد أن أثبتنا البيع وأوجدناه، يرد السؤال عن الأحكام المتعلقة بالخيار. والخيار المراد به أن يطلب خيري الأمرين، أن يطلب خيري الأمرين، إن شاء إمضاء البيع إن وجد الخير في إمضاء أمضاه، وإن شاء وإن رأى الخير في عدم إمضائه أو في إلغائه ألغاه. فالخيار هو طلب خيري الأمرين، ومنه الاستخارة طلب الخير. الخيار في الحقيقة يحتاج إلى مقدمة. العقود الشرعية إذا وقعت بين المتعاقدين يلزمان بها. فمن قال لك بعتك سيارتي ب10,000 وقلت قبلت وتم البيع بينكما، فالأصل أنك ملزم، وهو ملزم بإتمام ماذا؟ البيع. لما قال لك بعتك وقلت اشتريت، هذا يسمى عقد، بعتك إيجاب واشتريت قبول. فنحتاج الآن إلى مقدمة نتكلم فيها على العقود، أعني عقود المعاملات من حيث لزومها وعدم لزومها، ثم ما هو النوع الذي يقع فيه الخيار من هذه العقود، وما هو النوع الذي لا يقع فيه الخيار، وما الحكم إذا أدخل الخيار على ما لا خيار فيه أو أسقط الخيار مما فيه الخيار. يحتاج منا هذا أن نعرف أن أمورا لابد مصطلحات منها. قلنا العقد وهو لفظ قائم على الإيجاب والقبول. إن كان الإيجاب والقبول على بيع قلنا عقد بيع، إن كان الإيجاب والقبول على إجارة عقد إجارة. طيب، قال رجل لآخر بعتك سيارتي ب10,000 قال قبلت، نقول إيجاب وقبول على بيع فهو عقد بيع. قال رجل لآخر وهبتك سيارتي قال قبلت، نقول إيجاب وقبول على هبة فهو عقد هبة. قال يا فلان شاركني ب100,000، عليك 50,000 وعلي 50,000 في نتاجر بها، هذا إيجاب وقبول على شركة فيكون عقد شركة. وقس على ذلك، لو قال له زوجتك بنتي ب10,000 قال قبلت، هذا عقد نكاح. إذن العقد يقوم على الإيجاب والقبول. هناك أمران أيضا لا بد من التنبيه عليهما، شيء يسمونه الحال الأول في العقد، وشيء يسمونه ثاني الحال. فأما الحال الأول فهو بساط العقد الذي وقع أو وجد فيه الإيجاب والقبول. الآن قال له بعتك سيارتي ب10,000 قال قبلت، إذن في هذه الساعة يعتبرونها أول الحال التي هي بساط المجلس. فلما افترقا تقول صارا إلى ثاني الحال. فعندنا أول الحال الذي هو بساط المجلس في التعاقد، وعندنا ثاني الحال الذي يكون بعد الافتراق. طيب، الخيارات تقع طبعا في العقد وتقع بعد العقد، ولذلك نحن قدمنا بهذه المقدمة حتى نتصور أول شيء طبيعة الخيار، ثم نسأل ما هي العقود التي فيها الخيار وما هي العقود التي لا خيار فيها. بناء على هذه المقدمة قسم العلماء رحمة الله عليهم العقود إلى 4، الذي هو بساط المجلس في التعاقد، وعندنا ثاني الحال الذي يكون بعد الافتراق. طيب، الخيارات تقع طبعا في العقد وتقع بعد العقد، ولذلك نحن قدمنا بهذه المقدمة حتى نتصور أول شيء طبيعة الخيار، ثم نسأل ما هي العقود التي فيها الخيار وما هي العقود التي لا خيار فيها. بناء على هذه المقدمة قسم العلماء رحمة الله عليهم العقود إلى 4 أقسام. القسم الأول ما كان غير لازم في أول الحال، ما كان غير لازم في أول الحال ولا يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال، ما كان غير لازم في أول الحال ولا يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. كل هذا سنشرحه، لكن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما كان غير لازم في الحال ولكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. هذا القسم الثاني، ما كان غير لازم في أول الحال ولكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. القسم الثالث ما كان لازما في أول الحال لأحد المتعاقدين دون الآخر بكل حال. القسم الثالث ما كان لازما في أول الحال لأحد المتعاقدين دون الآخر بكل حال. القسم الرابع والأخير ما كان لازما للمتعاقدين في أول الحال. ما كان لازما للمتعاقدين في أول الحال، هذه أربعة أقسام. ما كان غير لازم في أول الحال ولا يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال، ما كان غير لازم في أول الحال ويفضي إلى اللزوم في ثاني الحال، ما كان لازما في أول الحال لأحد المتعاقدين دون الآخر بكل حال، ما كان لازما في أول الحال للمتعاقدين. طيب نبدأ بالقسم الأول، ما كان غير لازم في أول الحال ولا يفضي إلى اللزوم في آخر الحال أو في ثاني الحال أو في المآل كما يعبر البعض. هذا يشمل خمسة عقود، أولها الشركة، ثانيها القراض، ثالثها الوديعة، رابعها الوكالة، خامسها العارية. خمسة عقود غير لازمة في الحال ولا يفضي لزومها في ثاني الحال. الشركة، لو قال رجل لرجل شاركتك بمئة ألف تدفع خمسينا وأدفع خمسين والربح بيننا مناصف، قال قبلت، تم العقد ولا لا؟ تم بقولي شاركتك، قال قبلت. في أول الحال في بساط المجلس لو قال أحدهما قبلت ثم قال ما أريد من حقه سواء هذا أو ذاك، إذا في أثناء العقد لو تعاقد ولم يفترق في أول العقد من حقهما أن يرجع، لا نلزم هذا الشريك ولا نلزم هذا الشريك ولو أوجب ولو تم العقد. إذا الشركة لا تلزم في الحال في أول الحال، ثم لو افترق وجاء بعد يوم أو يومين أو ثلاثة وقال لا أريد، ما أستطيع أن أدفع خمسين ولا أريد أن أشاركك، من حقه ذلك ولا يلزم قضاء ولا شرعا. طيب لو أنه دفع خمسين ألف والثاني دفع الخمسين ألف واشتركا ودخل في الشركة وفي يوم من الأيام قال أحدهما ما أريد من حقه، ولو في أي ساعة من الساعات، لا يلزمه حالا ولا يلزمه مآلا، لا يلزمه في أول العقد ولا يلزمه بعد العقد، لكن تستثنى حالة واحدة، وهي لو أن الشركة دخل الاثنان فيها وبعد أن اشتري السلع بمئة ألف قال أحدهما ما أريد، فلو جئنا نبيع السلع بيعت بخسارة، حينئذ من حق الطرف الثاني أن يؤجل البيع إلى أن تباع على الأقل بقيمتها. هذه فقط الحالة التي تستثنى في الفسخ. إذا عقد الشركة نصفه بكم وصف؟ بوصين، أولهما أنه لا يلزم في أول الحال، والثاني أنه لا يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. من أمثلة النوع الثاني من العقود القراض، الذي يسمى في عرف الفقهاء بالمضاربة، والمضاربة أن يعطي رب المال للعامل مالا على أن يتجر به والربح بينهما على ما شرطه، سيأتينا إن شاء الله بابها وبيان أحكامه. هذه المضاربة نوع من العقود الشرعية التي شرعها الله رفقا بالعباد. عندك مئة ألف لا تستطيع أن تتاجر بها أو مشغول عن التجارة، وأخوك المسلم عنده خبرة ومعرفة ولكن ليست عنده سيولة، فأذن الشرع لك أن تعطيه المئة ألف يتاجر لك بها بعلمه وخبرته، فاستفاد الناس من خبرته واستفدت أنت من خبرته بدل أن يبقى المال جامدا، واستفاد هو بتنمية الخبرة والتجارة واستفادت الناس من متاجرة مثله، فانتفع الناس بهذا النوع من العقود. يأخذ المئة ألف منك ويذهب ويتاجر بها، فإن ربحت خمسينا فهي بينك وبينها بالشرط، إن كان بينكما مناصفة فخمسون وعشرون لك وخمسون وعشرون له، فإن خسر بدون تفريط فالخسارة عليك، أن يدفع رب المال للعامل المال على أن يتجر به والربح بينهما على ما شرطه.
طيب نطبق على الأصل الذي ذكرناه، عقد القراض لا يلزم في الحال ولا يفضي إلى اللزوم في المآل، لا يلزم في الحال. قلت له يا فلان أعطيك 100,000 على أن تتجر بها والربح بيني وبينك، قال قبلت، وبعد لحظات قال لا ما أستطيع، ما أريد، أنا مشغول. فحينئذ من حقي لا نلزمه. قام من المجلس على أن تعطيه غدا أو أعطيته شيكا ليصرفه، فرجع وقال لك لا أريد صرفه ولا أريد أن أمضي، من حقي. العكس، لو أعطيته 100,000 وذهب يريد أن يصرفها، فقلت له تعال أعطني 100,000 لا أريد القضاء، لا يقول لك قد اتفقنا، ويشتكيك مثلا لكي يلزمك بالقضاء، القاضي يقول من حقه، لأن العقد غير لازم حالا في أول الحال، ولا يلزم أيضا في ثاني الحال، فلا يلزم لابتداء ولا مآلا. النوع الثالث الوكالة، لو قلت لشخص وكلتك في بيع داري، قال قبلت، ثم قال لا أريد الوكالة، أو قلت له لا أريد أن أوكلك، رجعت عن وكالتي، من حقك ومن حقي. بعد أن افترقتما ذهب يريد أن يبيع، قبل البيع فسخت، قلت ما أريد، وفسخت وكالتي، أو يا فلان لا تبع، أرسلت إليه فمن حقك. ولو أن الوكيل نفسه الموكل هذا جاءك وقال لا أستطيع، لا أريد أن أبيع لك، لا أريد أن أتوكل عنك، من حقه، لا تلزمه ولا يلزمك لا في العقد ولا بعد العقد. هذا النوع، المثال الثاني الثالث للعقود التي لا تلزم حالا ولا مآلا. المثال الرابع الوديعة، لو استودع عنده مالا قال هذه 100,000 وديعة عندك، قال قبلت، ثم قال لا أريد، أو قال المودع أعطني إياها لا أريد أن أودع عندك، من حقه. فلما أودعه إياها قال خذها عندك شهرا، ثم جاءه قبل الشهر قال أعطنيها، من حقه أن يطالبه بها في أي وقت. ولو جاء المودع وهو الشخص الذي عنده الوديعة وقال للذي أودع خذ وديعتك لا أريد، من حقه، لا هذا يلزم هذا ولا هذا يلزم هذا، إذن هو عقد غير لازم. عرفنا الشركة والقراض والوكالة والوديعة. العارية، لو قال له يا فلان خذ سيارتي عارية عندك، فأخذ قال قبلت عارية عندك شهرا، فأخذها عارية، ثم بعد أن قال له قبلت قال أعطنيها لا أريد أن أعيركها، رجعت عن عاريتي، من حقي. قال له خذ القلم واكتب به، ثم قال أعطنيه ما أريد، من حقي في المجلس وبعد المجلس. ولو أنك أخذتها عارية شهرا ثم جئت وقلت له يا فلان خذ عاريتك، من حقك، لا تلزمه ولا يلزمك. إذن هذه خمسة عقود وصفها العلماء بأنها غير لازمة حالا ولا تفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. طيب السؤال الآن، هذا النوع من العقود الخمسة يعتبره العلماء الخيار فيه إلى الأبد، هذا النوع من العقود الخيار داخل فيه إلى الأبد. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يقول له شاركتك وقال الثاني قبلت، كل منهما بالخيار. إذا فهمت أن هذا النوع الخيار فيه مؤبد يرد السؤال، لو قال أحدهما للآخر مثل ما يفعل البعض الآن في بعض الشركات، يقول أحدهما للآخر شاركتك 100,000، ثم يكتب في العقد ليس من حق الطرفين أن ينفسخ عن الشركة مثلا شهرا أو سنة أو حتى تباع الأغراض، إذن إذا قال ليس من حق الطرفين أدخل الخيار ولا أسقطه؟ أسقط الخيار. فإذا اتفق على إسقاط الخيار بطل ذلك، بل بطلت الشركة كلها. إذن هذا النوع من العقود الخيار فيه مؤبد، فلو اتفق على إسقاطه أو اشترط أحدهما إسقاطه فالشرط باطل والإسقاط باطل، بل قال بعض العلماء إن الشركة من أصلها باطلة. واضح يا إخوان؟ هذا بالنسبة للحالة الأولى، أن يكون غير لازم في الحال ولا في ثاني ولا يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. بناء على ذلك نأخذ الفوائد. أولا أن هذا النوع يشمل خمسة عقود: الوكالة، الوديعة، الشركة، القراض، العارية. ثانيا أنه ليس من حق أحد الطرفين أن يلزم الآخر بعدم الفسخ، فإن اتفق على أنه لا يفسخ مدة أو زمانا، فإن هذا إسقاط للخيار يوجب بطلان العقد. الحالة الثانية أو النوع الثاني من العقود، وهو ما لا يلزم، ما كان غير لازم في أول الحال ويفضي إلى اللزوم في ثاني الحال، ما كان غير لازم في الحال ولكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. يشمل هذا أنواع من العقود، أولها الاستهلاك بالضمان، ثانيها العتق، ثالثها الهبة، رابعها القرض، خامسها الجعالة. فيشمل خمسة عقود: الهبة والقرض والجعالة والاستهلاك بالضمان والعتق ببدل، هذه خمسة عقود. طيب، أولها الجعالة. الجعالة شخص يضيع له شيء مثلا فيقول: من جاءني بولد الضائع فله ألف، من جاءني بساعة الضائع فله مئة، من جاءني بسيارة الضائع فله ألف. وقس على هذا، هذا جعل، والأصل فيه قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الجعالة إذا جئت تتأملها عقد ليس بلازم في أول الحال ولكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. كيف؟ لو أن شخصا قال: إذا جئتني بسيارة الضائعة أو بساعة الضائعة أعطيك ألفا، قلت قبلت، ثم قلت لا أريد من حقك، أو هو قال لك رجعت عن الجعالة في بساط المجلس وفي حال العقد الذي قلنا أول الحال من حقك، لكن لو ذهبت وبحثت ووجدت الشيء الضائع وجئت إليه، حينئذ يلزم بدفع ما التزم به من المال. فلو قال: لا، هذا عقد غير لازم، نقول: نعم، غير لازم حالا ولكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال، ولكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. هذا بالنسبة للجعالة. استهلاك الأموال بالضمان، قال له: إن ألقيت هذا المتاع، متاعك في البحر، أعطيك ألفا، المتاع قيمة ألف، إن أطعمت هذا العصفورة، هذا الحب الذي عندك، فلك المئة. فاستهلاك الأموال بالضمان معنى أنك اتركها للعصفور يستهلكها أو للطائر يستهلكها، أو أرميها في البحر حتى تتلف تتضرر من وجود هذا المال، فقلت: وإن أتلفته فلك كذا. فاستهلاك المال بالضمان في الأصل غير لازم في أول العقد، لكن لو رمى متاعه أو أكل الطائر الحبة لزمك دفع المال. فهو في الابتداء من حقك قبل أن يفعل أن ترجع، ولكن إذا فعل لزمك الإعطاء كما قلنا في الجعالة. الثالث العتق بالبدل، قال له: إن أعتقت عبدك أعطيك مئة، إن اعتقت عبدك فلك عشرة آلاف. ففي البداية قال: قبلت، من حقي أن يمضي ومن حقي أن يلغي، ولكن أمضى وأعتق العبد ورفع إلى القاضي، نقول: يلزمك أن تدفع له عشرة آلاف، لأنه وإن كان عقدا لا يلزم ابتداء لكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال أو مآلا. هذا بالنسبة للنوع الثاني، ما كان غير لازم في أول الحال ولكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال. هل الخيار يدخل هذا النوع الثاني أو لا يدخله؟ تقول فيه تفصيل: أما بالنسبة لأول الحال حينما قال له: إن جئتني بالعبد الضائع أعطيك عشرة آلاف في بساط المجلس، أول الحال الخيار لهما والعقد قائم على الخيار، كل منهما له الخيار، فإن مضى وقام بما طلب منه حينئذ سقط الخيار ولزم المتعاقدا ما اتفق عليه، فلا يطالب الطرف الباذل بأكثر مما بذل، ولا يمنع الطرف القائم بالعمل من حقه، فأصبح لازما للطرفين، فهو غير لازم ابتداء ولكنه أفضى إلى اللزوم مآلا، والخيار في أوله دون ثاني. تقول الخيار في أول الحال وليس هناك خيار في ثاني الحال. طيب، لو قال له تبحث عن عبدي وأعطيك 10,000، قال قبلت، قال ألزمك بالبحث ولا خيار لك أن تمتنع، نقول هذا الإلزام ليس من حقك. لو كتب عقدا بينهما على أن يقوم الطرف الثاني بالبحث عن هذا الشيء الضائع ويلتزم بالبحث، نقول هذا إلزام بما لا يلزم، لأن العقد بذاته قائم على التخيير في الأصل، فحينئذ لما ألزمه خالف الشرع فجعل ما لا خيار ما فيه الخيار آيلا إلى اللزوم، ولا يصح نقل العقد الذي لا لزوم فيه إلى درجة اللزوم، لأنه يخالف الشرع، إلزام بما لا يلزم. وبناء على ذلك هذا النوع الثاني من العقود يعتبر الخيار في أوله دون ثاني الحال. فإن كان في ثاني الحال اشترط الخيار سقط الخيار. لو قال له إن جئتني بالعبد أنظر قد أعطيك أو لا أعطيك ليس من حقي، فإن جاءه ألزم بما التزم به، إن جاءه ألزم بما التزم به. وبناء على ذلك نكون قد انتهينا من النوع الثاني. بقى النوع الثالث، ما يكون لازما لأحد المتعاقدين في أول الحال دون الطرف الثاني بكل حال. لاحظوا، إذا ألزمت في أول الحال فهو لازم في ثاني الحال، ولذلك لا يقولون وثاني الحال. فقالوا ما كان لازما لأحد المتعاقدين في أول الحال غير لازم للثاني بكل حال، للطرف الثاني، يشمل هذا عقد الضمان والرهن والكتابة. القسم الثالث فيه 3 عقود: الضمان والكتابة والرهن. مثلا الكتابة، لو قال السيد لعبده كاتبتك 10,000 تعطيني كل شهر 1,000، قال قبلت، تم العقد ولا لا؟ تم. فلما تم العقد لو أراد العبد أن يمضي فيه يمضي، ولو قال ما أريد أن أدفع شيئا وأريد أن أبقى مملوكا من حقي. إذن الطرف الثاني وهو العبد لا يلزمه ابتداء ولا يلزمه مآلا، ثاني الحال، لا يلزمه في أول الحال ولا يلزمه في ثاني الحال. لكن بالنسبة للسيد، السيد حينما التزم على أن يدفع العبد له كل شهر 10 وبعد تمام الدفع يعتق عليه، يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم، فهو لازم للسيد بحيث لو دفع له كل شهر 1,000 وتمت المدة يعتق عليه رغم أنفه، شاء وأباه، ولو أنه امتنع رفع إلى القاضي فأعتقه عليه. فهو في الابتداء غير لازم للعبد، ولا في المآل أيضا، حتى في المآل لو العبد مثلا في الشهر الأخير قال لا أريد أن أدفع القسط الأخير، أريد أن أبقى رقيقا من حقي، لا يلزمه بكل حال، لكن يلزم السيد ابتداء ومآلا. كذلك الضمان، لو أن شخصا ضمن، تزم بالضمان فقبل صاحب الدين ضمانه، صاحب الدين له الخيار، لو جاء وقال أعفيتك من ضمان فلان من حقه، ولو جاء بعد العقد مباشرة وقال أسقطت الضمان عنك من حقه، خيار له. لكن هذا الشخص الذي ضمن هل من حقه أن يتخلى عن الضمان؟ ليس من حقه أن يتخلى، يبقى ضامنا حتى يتم العقد على وجهه. فهو هذا العقد، عقد الضمان، لازم لأحد المتعاقدين وهو الضامن، غير لازم للآخر الذي هو صاحب الدين بكل حال، لا ابتداء ولا مآلا. وكذلك بالنسبة للكتابة كما ذكرنا في هذا النوع الثالث من العقود، الخيار يكون لمن؟ يكون للسيد، ويكون لصاحب الدين في الرهن، ويكون أيضا لصاحب الدين في الضمان، الخيار لهم، إن شاءوا يمضوا عقد الضمان وعقد الرهن وعقد الخيار للعبد في الكتابة الخيار للعبد في الكتابة إن شاء أمضاها أو ألغاها بكل حال، والخيار لصاحب الدين سواء في الرهن أو في الضمان بكل حال، إن شاء أسقط الرهن إن شاء أسقط الضمان، ولا خيار للسيد في الكتابة، ولا خيار للمدين في الرهن، ولا خيار للضامن في الضمان. فلو اتفق على إسقاط الخيار للعبد فقال السيد كاتبتك 10,000 تدفعها كل شهر ولا خيار لك، بطل، لأنه إلزام بلا لا إلزام فيه شرعا. وكذلك لو ألزم في الدين في الضمان والرهن من ليس بملزم سقط وبطل، فلا يدخل الخيار في حالة الإسقاط ولا يسقط في حالة الوجود. هذا بالنسبة للنوع الثالث من العقود. إذن عندنا ما كان غير لازم في الحال ولا يفضي إلى اللزوم في ثاني الحال، هذا الخيار فيه باق إلى الأبد ولا يجوز إسقاطه، فإن اتفق على إسقاط بطل. ما كان غير لازم في الحال ويفضي إلى اللزوم في ثاني الحال فالخيار فيه في أول الحال ولا خيار فيه في ثاني الحال، فإن أسقط في أول الحال أو ألزم في ثاني الحال، إن أسقط في ثاني الحال أو ألزم به في أول الحال بطل. والنوع الثالث ما كان لازما لأحد المتعاقدين في أول الحال دون العاقد الآخر بكل حال، فالخيار لمن لا يلزم سواء في الحال والمآل، ولا خيار للطرف الذي يلزمه في الحال وهو السيد وصاحب والضامن والراهن. بناء على ذلك يبقى عندنا النوع الرابع من العقود، وهو ما كان لازما في الحال، ويشمل هذا البيع والنكاح والرجعة والخلع والصرف وغيرها من العقود التي سنذكرها إن شاء الله. هذا النوع الرابع هو الذي عندنا فيه الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط والخيارات التي ستأتي إن شاء الله. في هذا النوع الرابع نوع يعتبر الخيار فيه، يعني لا يتأتى فيه الخيار وجها واحدا، لا خيار مجلس ولا خيار شرط لا يتأتى فيه، لكن يبقى خيار العيب ولو بعد العقد على تفصيل عند العلماء، ويشمل هذا ثلاثة عقود التي يعني لا يدخلها الخيار، يعني خيار المجلس بالإجماع لا يدخلها خيار المجلس، وخيار الشرط وهي النكاح، عقد النكاح والخلع والرجعة إذا اتفق عليها. فلو قال رجل لرجل زوجتك بنتي 10,000 زوجتك بنتي فلانة 10,000 قال قبلت، فالعقد لازم للطرفين، بمجرد قولي قبلت تم عقد النكاح ويلزم به الولي ويلزم به الزوج ولا خيار لهما. ولو قال له قالت المرأة لزوجها خالعتك 10,000 قال قبلت، ثم قال لا ما أريد ليس من حقي، ويلزمه عقد الخلع الذي بينه وبينه. وهكذا الرجعة، لو ارتجعها فقبلت وجاء لوليها خاصة بعد البينونة فراجعها فقبلت، فحينئذ لا خيار له إذا كان قبل البينونة، قبل أن تبين منه في الطلقة الأولى والثانية طلقها الطلقة الأولى وطلقها الطلقة الثانية، وقبل أن تخرج من عدتها قال راجعتك وحصل القبول، قالوا حينئذ يتم العقد، خاصة على مذهب الشافعية يتم العقد ولا خيار فيه لا لهذا ولا لذاك، تمت الرجعة وتكون في عصمته. بقي عندنا النوع الثاني من هذا النوع الرابع، وهو الذي يدخل الخيار على تفصيلات سيذكرها العلماء. فقال رحمه الله: باب الخيار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالخيار في البيع. نعم.
وهو أقسام.
الخيار في البيع شرعه الله رحمة بالعباد، وذلك أن الإنسان ربما رضي بالشيء ثم يمعن النظر فيجد الضرر عليه في ذلك الرضا. مثال ذلك لو قال لك رجل بعتك سيارتي 10,000 ربما استعجلت وقلت قبلت، ثم يتبين لك أن شراء هذه السلعة ليس فيه مصلحة لك، فالشرع لطف بالمشتري من هذا الوجه. كذلك البائع ربما لو جاءه رجل وقال له بعني سيارتك ب10,000، قال قبلت فاستعجل في القبول ثم تبين أنه لو باع السيارة تضرر، فيعطيه الشرع نوعا من الخيار، وهذه رحمة بالبائع والمشتري. كذلك أيضا خيار الشرط حينما يشتري بشرط أن له الخيار 3 أيام، يتمكن المشتري من إعادة النظر، لأن هناك صفقات بأموال طائلة تحتاج إلى إمعان النظر، تحتاج إلى التفكير، تحتاج إلى الروية، وليس من السهولة أن يجيب الإنسان مباشرة. ومن هنا أعطى الشرع المتعاقدين حظ النظر حتى يتوصل إلى خير الأمرين، إما إمضاء العقود أو إلغاؤها على التفصيل الذي سنبينه. نعم.
وهو أقسام، الأول خيار المجلس.
الأول خيار المجلس، هذا النوع من الخيار المراد به أن يكون المتعاقدان في مجلس العقد ويتم البيع بينهما، فلا يزال في الخيار ما لم يتفرقا. قال له بعتك بيتي ب10,000، قال قبلت، تم العقد، ثم بعد ساعة أو بعد نصف ساعة قال له ما أريد، رجعت عن البيع، هذا خيار مجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أصله حديث ابن عمر وحكيم بن حزام في الصحيح، وكذلك حديث أبي برزة في السنن، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا النوع من الخيار قال به فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، وهو مروي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى به عبد الله بن عمر وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حكيم بن حزام. فهذا النوع من الخيار الصحيح ثبوته لثبوت السنة به، وخالف فيه فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم، واستدلوا بأن الأصل لزوم العقد لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فدل على أن العقد لازم بالمجلس، وأنه لا خيار للإنسان إذا أوجب البيعة. وأجاب القائلون بمشروعية خيار المجلس بأن النصوص التي استدلوا بها عامة وحديث ابن عمر خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، ولذلك يعتبر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وشرط هذا الخيار أن يكون في المجلس ولا يفترق، ولو قابل أحدهما الآخر فتبايع وقبل أن يولي أحدهما ظهره للآخر قال أحدهما لا أريد من حقه، سواء ذكر السبب أو لم يذكر. وإذا ذكر السبب سواء كان مقنعا أو غير مقنع، لو قال مثلا ما أريد، ليس من حقك أن تقول ما السبب، وليس من حقك أن تلزمه. فإذا اشترى منك ب10,000 هذه السيارة ثم قال لا أريد، من حقه ذلك ما دام أنه لم يفارقك في المجلس. وخيار المجلس قلنا يشمل عقودا معينة سيذكرها المصنف رحمة الله عليه، فهو لا يشمل كل العقود، ويختص بعقود المعاوضات، وفي نوع منها محدد سيبينه المصنف رحمة الله عليه. وقلنا حكمة مشروعية دفع الضرر عن المتعاقدين خاصة عند استعجالهما في العقد.
يثبت في البيع،
يثبت في البيع، إذا قال له بعتك السيارة ب10,000 قال قبلت ولم يقوم من المجلس، من حق كل واحد منهم أن يرجع. ولذلك كان عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث والراوي أدرى بما رواه، هو الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كان إذا اشترى سلعة من رجل وأعجبه مشى عنه حتى يتم البيعة. وأثر عن أبي برزة كما روى أبو داود في السنن أن رجلين تبايعا فرسا ثم نام، قبل أن ينام تبايع الفرس، قال بكم؟ قال بكذا، ثم نام في مكان واحد، فلما استيقظ في الصباح ندم صاحب الفرس كأنه لا يريد أن يبيع، وقام إلى فرسه فقال له، وهما في الموضع الواحد والمجلس الواحد، فقال له قد بعتني؟ قال لا أريد. فاختصم إلى أبي برزة فقال والله لأقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ورأى أنهما لم يفترقا. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وأثر عن بعض أصحابه أيضا الاعتراض بهذا، قالوا لو قيل بهذا الحديث كان، لو كان الرجل في سفينة واحدة كيف يفترقان؟ كأنهم يستشكلان هذا الحديث. وأجاب العلماء بأن الافتراق يا يكون حقيقي يا يكون حكمي، فقالوا لو كان في غرفة واحدة وأعطى كل منهما ظهره للآخر، أو ابتعد أحدهما عن الآخر إلى الناحية الثانية واشتغل عنه فقد افترق، بل قال بعضهما بمجرد أن يوليه قفاه فقد تم البيع، لأن ابن عمر كان إذا أعجبته الصفقة أعطى ظهره للبائع ومضى، فدل على أن الافتراق المراد به حقيقة بتباعد الأبدان، أو يكون حكما إذا كان الموضع لا يسع للافتراق. بل قالوا لو أنه كان في سفينة فخرج أحدهما لها غرفة فخرج أحدهما من الغرفة فقد تم الافتراق، وهكذا لو ذهب أحدهما إلى طرفها والثاني إلى الطرف الآخر فقد تم الافتراق، لأنه حقيقة افترق عن المجلس، حكما افترق عن المجلس. فقالوا إن تعذر الحقيقي انتقل إلى الحكمي. ولذلك الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، والإنسان قد يجد الماء لكن ما يستطيع يشتريه، الماء يباع بمال وما عنده مال، نقول الماء موجود حقيقة لكنه مفقود حكما. فإذا كان لا يستطيع أن يفارقه حقيقة فإنه يمكن أن يفارقه حكما، وقد رتب الشرع على الافتراق الحكمي ونزله منزلة الحقيقي. وبناء على ذلك فخيار المجلس مشروع ومعتبر. نعم.
والصلح بمعناه،
والصلح أن يثبت في الصلح بمعناه، لو أن اثنين اختصما في مال فأقر أحدهما بمبلغ واصطلحا على أن يجعل في مقابله أرضا، قال خلاص صالحتك على هذا المال الذي تطالبني به بسيارتي، قال قبلت، الصلح بمعنى البيع. ليش؟ لأنه من عقود المعاوضة، فقد جعل السيارة عوضا عما في الذمة من الدين. ففي هذه الحالة لو قال له قبلت فهما بالخيار ما دام في المجلس. فلو في مجلس القضاء قال القاضي يا فلان أدي حق فلان، قال ليس له عندي فأنكر، أو حصل بينهما الخصومة ثم اصطلحا على أن يدفع له 10,000، أن يدفع له 10,000 في مقابل قضيته، فقال له بدلا أعطيك 10,000 ما رأيك لو أعطيتك سيارتي؟ قال قبلت، أقبل سيارتك في مقابل 10,000 وأتنازل عن حقي. هذا صلح، ويعتبر صلح بعوض، فإذا صار من عقود المعاوضات. والصلح بمعنى، أي صار بمعنى إيش؟ البيع، لأنه معاوضة. في هذه الحالة لو قال قبلت في مجلس القضاء ثم فكر وقال لا ما أعطيك السيارة أعطيك نقدا، فرجع عن العوض وأراد أن يرد الأمر إلى النقد، نقول من حقه لأنهما لم يفترقا ما دام أنهما في المجلس كالبيع. هناك نوع ثاني مثلا من الصلح، الصلح على دم العمد، مثلا للصلح على دم العمد، هذا فيه تفصيل هل يصطلح بنفس الدية أو بأكثر منها. فبعض العلماء يجيز الصلح عن دم العمد بأكثر، كرجل لو اعتدى على رجل فقتله عمدا فقال أولياء المقتول ما نتنازل عن قتله إلا إذا أعطيتمونا 200,000 أو 300,000 أو 400,000 فوق الدية، فماذا بعض العلماء لا يجوز هذا، وهو أقوى الأقوال، لأن الله عز وجل حد الدية بقدر لا يجوز الزيادة عليه، لأنه من أكل المال بالباطل. بعض العلماء اغتفر لأنه من باب الصلح، فعلى القول بالاغتفار صار معاوضة. فلو اصطلحوا على 1,000,000 ثم قال قبل أن يفترق لا ما نريد المبلغ كثير، رجعت عن 1,000,000 قبلت بنصف 1,000,000 لا يلزمه بال1,000,000 لأنه لم يفترقا، فمن حقه الرجوع في القدر، ومن حقه أن يطالب بالأقل ما دام أنهما لم يفترقا، فإن افترقا فقد لزمهما ما اتفقا عليه، لزمهما ما اتفقا عليه. نعم. هذا معنى قولي والصلح بمعناه، أي أن الصلح المعاوضات أخذ حكم البيع. نعم.
وإجارة،
وإجارة لو قال له أجرتك داري 6,000 إلى نهاية السنة، أو أجرتك هذه الشقة 10,000 سنة كاملة، قلت قبلت. ثم في أثناء العقد أردت أن تفسخ، يعني قبل أن تفترق رجعت عن هذا، من حقك في هذه الحالة، من حقك. ولا يلزمك بالإجارة بناء على موافقتك، لأنك بالخيار ما لم تفارق. ووجه ذلك أن الإجارة بيع، وآخذة حكم البيع، لأنها بيع منافع، ودخلت في عموم قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقالوا إن الإجارة آخذة حكم البيع. وجماهير أهل العلم من الأئمة 4 ينزلون الإجارة في أحكام منزلة البيع، فتأخذ حكم البيع في كثير من المسائل. ولذلك قالوا في الخيار حقه خيار المجلس في الإجارة، فلو أراد أن يرجع عن البيع قبل أن يفترق، عن الإجارة قبل أن يفترق، من حقه. ولو كتب عقد الإيجار ووقع ثم قبل أن يفارقه رجع، من حقه ذلك، سواء ذكر سببا أو لم يذكر سببا، فإن افترق فقد تمت الإجارة ولزمت. نعم.
والصرف
لو قال له مثلا هذه الدراهم اصرفها لي بالدنانير، قال هذه 10,000 درهم ب1,000 دينار، قال قبلت، لزمهما. متى؟ إذا افترقا، يعني العقد يلزمهما بالافتراق. وطبعا الصرف لابد أن يكون يدا بيد، وعلى هذا فلو اصطرف والمال بيدي فقال رجعت، من حقي. لكن إذا أخذ الصرف ومضى فقد لزم الصرف، ولا يجوز له أن يرجع، لأن البيعين بالخيار ما والصرف بيع، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فجعل الصرف بيعا، وقد قال هنا البيعان بالخيار، فدل على أنهما إذا اصطرفا واتفقا على صرف وهما في مجلس العقد ولم يفترقا أن من حقه أن يرجع، وإذا رجع لا يطالب بسبب أو مبرر، سواء رجع بسبب أو بدون سبب، فله خيار. وهكذا لو قال له بالعملة الموجودة الآن هذه 10,000 ريال أعطني بدلا عنها 3,000 دولار، قال قبلت، ثم قال لا أريد، من حقه. ثم قال له قبلت وأعطاه 10,000 وقبض هذا 3,000، ثم قال لا ردها قبل أن يفترق، تحكم بأن من حقه الرد، لأنهما بالخيار ما لم يتفرقا. والصرف بيع بدليل السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الذهب والفضة ولا تشفوا الذهب بالذهب، قال عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا غائبا منها بناجز، فجعل الصرف بيعا، فدل على أنه داخل في عموم قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم.
والسلم
لو قال له أسلمتك في 100 صاع ب1,000 ريال، قال قبلت، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام السلم، يقدم الثمن ويؤخر المثمن، فيعجل 1,000 ريال في مقابل 100 صاع من البر. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأسلفه 1,000 ريال في مقابل 100 صاع من الشعير أو من التمر، واتفق على هذا، ثم قبل أن يفترق قال رجعت، نقول من حقك أن ترجع، لأن السلم يعتبر بيعا، وهذا البيع يعتبر آخذا حكم الأصل من أنك بالخيار ما لم تفارقه، فإذا فارقه لزمهما العقد، لزم البائع والمشتري. نعم.
دون سائر العقود.
دون سائر العقود. النكاح لو قال له زوجتك بنتي فلانة 10,000، قال قبلت، ثم قال لا ما أريد، لأننا في المجلس ولنا خيار المجلس، نقول لا، ليس النكاح من جنس العقود التي يكون فيها خيار المجلس. نعم.
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما.
ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، البائع له الخيار والمشتري له الخيار، ما لم يتفرقا بأبدانهما، لأن الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا على افتراق الأقوال. قالوا صورة ذلك أن يقول له هذه السلعة 10,000، قال 9,000، 10، 9، 9.5، لا 10، قالوا هذا اختلاف، فهما بالخيار حتى يفترقا، يعني يثبتان على سعر معين. وهذا أجاب العلماء عنه بأن هذا معنى متبادر، ومعلوم أن من دين الأمة كما يقول ابن رشد، يقول معلوم من دين الأمة أن البيعان بالخيار ما لم يثبتا على قيمة معينة، يعني ما يحتاج إلى تنبيه. كون المتبايعين في السوم بالخيار هذا معلوم حتى بداها. ولذلك حتى فقهاء الحنفية كما نص ابن الهمام رحمة الله عليه في مسائل في الفتح قال، وهذا معنى متبادر يناقش الشافعية رحمة الله عليه، يقول وهو معنى متبادر لا يجوز صرف النص له، لأن المتبادر يعتبر من اللغو أن يصرف الشرع إليه لأنه معنى متبادر، فأبطل دلالة الحديث على المعنى الجديد، والأصل حمله على المعنى الجديد. ولذلك إذا حملته على افتراق الأبدان صار أصلا وصار خاصا بالحكم ودل على معنى يستحق أن ينبه عليه. أما أن تقول أنه في السوم فحينئذ لا معنى. فلذلك قال المصنف بأبدانهما، وهذا هو تفسير الراوي. والحنفية رحمة الله عليهم قبلوا تفسير الراوي حتى إذا كان على خلاف النص. قال في حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، من صيغ العموم، معناه أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة. وكان ابن عباس يفتي أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل وبالخاص، مع أن النص عام. فكيف إذا كان يفسر الحديث بظاهره؟ وهذا تفسير ابن عمر، ولا شك أن الافتراق بالأبدان لا بالأقوال. نعم.
وإن نفياه أو أسقطاه سقط.
وإن نفياه، قلت لك بعتك هذه السيارة 10,000، قلت قبلت، قلت لك أنا لا خيار لي في المجلس، وقلت أنت لا خيار، إذن تم العقد وتلزمني به وألزمك به مع أننا لم نفترق، لأننا اتفقنا على إسقاط الخيار، اتفقنا على إسقاط الخيار. فإذا اتفق على إسقاطه أو أسقطه أحدهما دون الآخر صح. نعم.
وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
نعم. لو قال أحدهما اخترت البيع، لو كنتما في المجلس فقال أحدكما اخترت البيع وسكت الثاني، فالثاني على الخيار حتى يفترق. لماذا يذكر المصنف هذه المسألة؟ السبب أنه قد تعرض السلعة على رجل 10,000، قال بعني سلعتك السيارة، قلت بعتكها 10,000، قال قبلت، تم البيع. فلما تم البيع قد تكون السلعة هذه مثلا لو كان اشترى منك شيء، لو قلت له هذا الكتاب 10، قال قبلت، فأخذت الكتاب، فأنتما بالخيار ما لم تفترقا. فجاءك الرجل وقال هذا الكتاب الذي اشتريته 10 اشتريه منك 12، انت ما تستطيع ان تبيع حتى تبت البيعة الاول، فتحتاج ان يسقط خياره وتسقط خياره حتى يصبح محض الملكية لك، فتنقل بالبيع الثاني. اشتريت كتابا 10 ريالات، قال لك ابيعك هذا الكتاب 10، قلت قبلت، اعطيته 10 واعطاك الكتاب، وانتما في مجلس واحد، حينئذ البيع تم ولا ما تم؟ تم، ولكن بقي الخيار، فيبقى معلقا على الخيار. وحينئذ يقولون إذا أردت أن تبيعه للغير أسقط الخيار للبائع، لأنك لو بعته للغير ورجع البائع عن بيعه طمعا في 12 من حقه أن يرجع، وحينئذ تقول له اختر تخير. وذلك جاء في الرواية إلا أن يقول أحد من الآخر اختر، وقد جاء في رواية السنن قال عمرك الله بيعا. فإذا قال اخترت سقط الخيار، وقال الثاني اخترت سقط الخيار، حينئذ لا خيار للبائع ولا للمشتري، ومن حقك في هذه الحالة أن تبذل. الحالة الثانية لو كان المبيع طعاما أو شرابا، اشتريت مثلا طعاما زجاجة مثلا مشروب بريالين أو ب3، أنت والبائع بالخيار ما لم تفترقا، أليس كذلك؟ إذن الأصل يقتضي ألا تشرب إلا بعد أن يبت البيع، لأن هذا هو الأصل. ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليهم من مشايخنا لا يشرب في وجه البائع، وإنما يمضي عن الدكان. لماذا؟ لأنه إذا مضى فقد تم البيع الأول، لأنه لا يزال بالخيار ما دمت أمامه. وبناء على ذلك قالوا حينئذ تقول له اختر، فيقول اخترت البيع، وتقول اخترت البيع، فيسقط الخيار. من حقك أن تتصرف بالبيع والبذل والهبة وغير ذلك مما يتصرف المشتري فيه في المبيع. إذن دابد وأن يحصل الافتراق، أو يقطع الخيار، أحد الأمرين. ترتبت عن هذه فائدة، وهي أن البيع يتوقف، يعني لزومه، اللزوم بالبيع يتوقف على كم؟ إما أن يفترق، وإما أن يخير أحدهما الآخر. ومن هنا قال العلماء لزوم البيع بالافتراق أو بالتخيير، لزوم البيع إما بالافتراق يفترق عن مجلس العقد، أو بالتخيير يقول له اختر وقل الآخر اختر.
وإذا مضت مدته لزم البيع.
وإذا مضت مدته لزم البيع، أنه معلق على مدته، وحينئذ إذا مضت لزم البيع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، ما مناسبة ذكر باب الخيار بعد باب الشروط في البيع؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالشروط فيها شيء من التعليق، والخيار فيه تعليق، وناسب أن يذكر الشيء بعد جنسه، هما مشتركان في جنس التعليق. الشروط تعلق البيع، وكذلك الخيار يتعلق البيع، ولا يلزم إلا بعد ما ذكرناه من الافتراق إن كان خيار مجلس، أو حصول الشرط إذا كان خيار شرط، وغير ذلك ما ذكره العلماء من الخيارات. فنظرا لوجود معنى التعليق ناسب أن يذكر باب الخيار بعد باب الشروط، والله تعالى أعلم.
تابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قول المصنف رحمه الله ما لم يتفرقا عرفا؟
ما لم يتفرقا عرفا، الافتراق يرجع في ضابطه إلى العرف، فإذا كان العرف يشهد بأن هذا افتراق حكم بكونه افتراقا، وإذا كان العرف لا يشهد بكونه افتراقا فليس بافتراق. وهذا راجع إلى القاعدة الشرعية التي تعتبر إحدى قواعد الفقه الخمسة التي قامت عليها أحكامه، وهي العادة محكمة. العادة محكمة تعتبر من قواعد الشريعة، ومعناها أننا نرجع إلى العرف ونحتكم إلى عوائد الناس إذا لم يوجد ضابط شرعي. فالافتراق لم يوجد له ضابط شرعي، ولذلك قالوا يرجع إلى العرف، فما عده العرف افتراقا فهو افتراق. مثلا المكاتب، الآن لو كان وجدت ثلاثة مكاتب في موضع واحد، هذا يبيع وكيل عن شخص، وهذا يبيع وكيل عن شخص آخر، وثالث عن شخص آخر، هذه الثلاثة المكاتب في مكان واحد وبينها حواجز، يعني ليست بنائية كاملة ولكنها حواجز شكلية، في العرف يعتبرها أن من دخل خرج من هذا الموضع يعتبر قد فارقه. فحينئذ نقول لو أنه خرج من هذا المكتب إلى هذا المكتب وعقد الصفقة مع هذا ثم باع على هذا فقد تم وحصل الافتراق، لأن العرف يشهد بأن هذا افتراق. لو كان العرف يعتبر هذا الموضع موضعا واحدا وليس بافتراق كما لو كان لشركة واحدة، فإنه يعتبره بمثابة المكان الواحد فهو بمثابة المكان الواحد ولا يعد افتراقا، وبناء على ذلك يحتكم إلى العرف. ومن هنا يرجع القاضي إلى قول أهل الخبرة، فإن اختصم اثنان وقال هذا ليس بفراق وقال الآخر بل فراق وألزمك بالبيع، يقدر القاضي هل هو فراق أو ليس بفراق بالرجوع إلى أهل الخبرة. إن كان أهل السوق يقولون إن هذا يعد افتراقا فهو افتراق، وإن كانوا يقولون أنه ليس بافتراق فليس بافتراق، وهذا ينص عليه فقهاء الشافعية والحنابلة الذين يقولون بالافتراق بالأبدان، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، متى نقول إن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، ومتى نقول إنه لا يخالف؟ فهل من ضابط لهذه المسألة؟
مقتضى العقد مثلا تسليم المبيع، التصرف في المبيع، هذه من مقتضيات العقد. لو قال له أبيعك سيارتي بشرطي ألا تركبها، فإن هذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أنني اشتريت من أجل أن أنتفع بما اشتريت، فإذا قال لا تركبها فإنه حينئذ منعني مما يقتضيه العقد من كوني منتفعا بما اشتريت. قال لا تبيعها، حينئذ منعني مما هو حق لي وهو مقتضيات العقد أنني أتصرف وأنتفع في المبيع. أو قال له أبيعك هذه الدار ولا أسلمها لك، هذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد التسليم، وقس على هذا من المسائل. فأنت تنظر إلى الشرط وما تضمنه، هل يوافق الشرع أو يخالفه، وهل يوافق مقتضيات العقد أو يخالفها. فإن كان يخالفها حكمت بكونه مخالفا لمقتضى العقد، وحينئذ لا تحكم باعتباره والاعتداد به، والعكس بالعكس. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهل هذا ينطبق على البيع عن طريق الهاتف عند انتهاء المكالمة بين الطرفين وكل في مدينة؟
هذه مسألة نازلة وتحتاج إلى بحث واجتهاد، وأتورع من الفتوى فيها أنها تحتاج إلى تخريج المسألة، لأن بعض العلماء ذكر شيئا قريب من هذا، وهو لو تبايعا من وراء جدار، لو كان بينهما جدارا مثل ما يقع الآن في المكاتب، يكون هذا في مكتب والآخر في مكتب ويكلمه من وراء جداره فيقول بعتك كذا، ويقول الآخر اشتريت، هل يعتبر هذا الجدار فاصلا ويكون حينئذ انتهاؤما بالإيجاب والقبول ولا خيار لهما، أو نقول إنهما لا يعتبران من جنس المجلس الواحد ولا يدخل الخيار أصلا في هذا؟ هذا أمر يحتاج إلى اجتهاد، يعني المسألة تحتمل أمرين: إما أن تقول إن هذا ليس من جنس ما يجري فيه الخيار كالنكاح والعقود الأخرى، لأنه لا مجلس فيه أصلا، وهما من موضعين متباينين وليس في موضع واحد، فليس فيه خيار أصلا. وإما أن تقول إن الخيار فيه ولكن يتأقت بفصل المكالمة، والفرق بينهما أنه لو قلت لا خيار أصلا، يصبح إذا قال لو بعتك السيارة 10,000 في الهاتف وقال قبلت تم البيع ولا خيار أصلا، سواء قطع المكالمة أو لم يقطعها. وإن قلت الخيار موجود ويتأقت بالقطع، حينئذ لو لم يقطع المكالمة فيعتبر على خياره، لكن المشكلة أن قطع المكالمة يكون من طرف دون الآخر، فإن الآخر لا يتمكن، مثلا المتصل عليه لا يستطيع قطع المكالمة، وحينئذ يعني يبقى الإشكال في هذه المسألة قائما. لكن على العموم تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى اجتهاد، وهي مسألة نازلة تعتبر من المسائل النازلة. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح العقد إذا اشترط الزوج على الزوجة أن لا ينفق عليها أو يفضل ضرتها عليها أو أن يأتيها نهارا فقط ونحو ذلك، وهل يفسد العقد بهذا الشرط؟ وما العمل إذا رضيت الزوجة وأولياؤها ودخل بها؟
إذا اشترط أن لا ينفق عليها قالوا هذا شرط باطل، لأن الله تعالى يقول: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، فهذا ليس في كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وعلى هذا يلغو الشرط ولا يعتبر. وإن اشترط ألا يتزوج عليها، اشترطت ألا يتزوج عليها، فللعلماء قولان: منهم من يقول إنه شرط لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ومنهم من قال إنه غير لازم، لأنه يحرم الحلال الذي أحله الله، وهذا هو الصحيح، أن هذا الشرط لاغي، وليس من حق المرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها أو أن لا تكون عنده زوجة. والسبب في هذا أن هذا يضر، فإن الرجل ربما تزوج المرأة وأنجب منها الأبناء، فإن قلت إن له الشرط وهو عنده شهوة ويخاف الحرام، وقد تأتيها عادتها أو يأتيها مرض أو يأتيها شيء يحول بينه وبين الاستمتاع بها وإعفاء في نفسه، فإن قلنا إن لها الشرط في هذه الحالة تطلق، يعني من حقها أن تبين منه وتنحل العصمة إذا لها شرطها، فإذا اختارت يصبح في هذه الحالة تبين منه، وإذا بانت منه في هذه الحالة لا شك أنه سيتضرر ببعد أبنائه، فإذا علم أنه سيتزوج ويفارق أبنائه من الأولى قد يمتنع من الزواج، فيبقى لا يستطيع أن يعف نفسه عن الحرام ولا يستطيع أن يتحكم في هذه الزوجة، وبناء على ذلك هذا الشرط قد يفتح باب شر عظيم، فهو يحرم الحلال الذي أذن الله به. والله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وهذه تريد أن تحرم عليه المثنى والثلاث والرباع، ولذلك لا يصح مثل هذا الشرط على أصح قولي العلماء رحمة الله عليه. وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله. وأما إذا اشترطت عليه ألا يخرج بها عن أهلها عن أهلها، ففيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يقول المرأة تابعة لبعلها، وكان يلغي هذا الشرط ويأمرها أن تمضي معه ويلغي الشرط، لأن المرأة إنما هي في عصمة زوجها، وأصل العقد يقتضي أنه يستمتع بها وتكون معه تبعا له حيثما كان، ما لم يكن سفره إلى بلد فيه ضرر عليها، فمن حق أوليائها المنع. هذا بالنسبة للشروط التي يعني ورد السؤال عنها. في شيء ثاني أن لا يأتي ضرتها
أو أن يأتيها نهارا ولا يحسن ضرتها أو أن يفضل ضرتها عليها أو أن يأتيها
نهارا. إذا كان المرأة تنازلت عن ليلتها إلى ضرتها ليس فيه حرج ولا بأس به، لأن سودة رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، قالوا هذا من الصلح، فقد تكون كبيرة وقد تتضرر بالجماع، قالوا من حقها أن تتنازل عن ليلتها إلى ضرتها ما في حرج. أما لو قالت أشترط أن لا تأتي ضرتي فقد اشترطت حراما لأن تحمله على الظلم، وليس من حقها أن تتدخل في حق غيرها، وحينئذ إنما تملك مالها أن تبذل ليلتها نعم، أما أن تقول لا تأتي الزوجة الثانية أو لا تأتيها في الليل وتأتيها في النهار فهذا شرط باطل وليس من حقها ذلك، وهي آثمة إذا اشترطت هذا الشرط لما فيه من الحمل على الظلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم، ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، أن من تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعني مشلولا والعياذ بالله بسبب الظلم، وهذا من الظلم ولا يجوز هذا ولا يشرع. وكان معاذ رضي الله عنه عنده زوجتان، إذا كانت الليلة لواحدة منهما لم يشرب الماء في بيت الثانية، كله يخاف أن يكون قد فضل هذه بشرب الماء في بيتها على الثانية، فكان السلف يخافون ويتورعون في هذا، فلا بد من العدل ولا بد من الإحسان إليهما بمرتبة واحدة دون أن يفضل إحداهما عن الأخرى. لكن لو أنها هي تنازلت عن ليلتها وقالت ليلتي لضرتي فلا حرج عليها.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو مات البعير المشترط حملانه فمن يضمنه، وكذلك الدار إذا تهدمت أو حصل بها خلل؟
بالنسبة للمبيع إذا تلف قبل القبض فهو في ضمان البائع، لأنه لا ينتقل إلى ضمان المشتري إلا بالقبض والحيازة، فإن قبض وحاز فهو في ضمانه. مثال ذلك، لو جئت إلى بقالة مثلا وقلت بكم هذه الزجاجة من الطعام؟ قال بـ10. قلت خلاص أعطيني واحدة، وأعطيته الـ10، فجاء ينزلها فانكسرت، على من يكون الضمان؟ البيع تم بالإيجاب والقبول، على من يكون الضمان؟ على البائع، لأنه لم تقبض يدك وإنما تكون ضامن إذا مكنك من المبيع، وهذا أصل في الشرع، لأن القبض تترتب عليه مسائل وأحكام، وبناء على ذلك لا بد من القبض. فإذا لم تقبض فالضمان على البائع حتى يقبض المشتري منه، فإن قبض منه فإنه حينئذ يكون الضمان عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.